حوار في العقيدة الإسلامية، حوار في العقيدة الإسلامية، يقدمه فضيلة الشيخ حسن أبو الأشبال. استضيف فيه فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، ليجيب عن أسئلة الباحث بجامعة الأزهر الشريف إبراهيم شعيب، والأستاذ الدكتور محمد عبد العليم. الجزء الأول.
طيب على اي حال احنا عند الدكتور محمود، دلوقتي في البيت.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أما بعد، هذا أخونا الأخ إبراهيم شعيب المعيد في كلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر، ومعنا الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق أستاذ العقيدة الإسلامية، والأخ إبراهيم عنده بعض الإشكاليات فيما يتعلق بمسائل في الاعتقاد، خاصة وأن رسالته الماجستير التي يعدها الآن متعلقة بمسائل التوحيد عند ابن خزيمة أو مسائل الاعتقاد عند ابن خزيمة رحمه الله. فالأخ إبراهيم له بعض المناقشات أو بعض الاستفسارات عن مسائل متعلقة بالاعتقاد، خاصة في مسائل الأسماء والصفات. وقبل البدء في المناقشة وطرح ما عند الأخ إبراهيم على الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق، نذكر أنفسنا جميعا باستحضار النية وإخلاصها لله عز وجل وابتغاء الوصول إلى الحق والهداية إليه. فيبدأ أخونا الشيخ إبراهيم بطرح المسألة الأولى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أما بعد، فيما يتعلق بأسماء الله، فضلتكم لكم رؤية جديدة في أسماء الله سبحانه وتعالى، لأن الأسماء المتعارفة أو المتعارف عليها بها بعض الأسماء الخاطئة طبقا لقواعد الإحصاء التي ذهب إليها فضلتكم. ولكن ابن خزيمة وهو من ماء القرن يعني 223-311 ولماء القرن الثالث الهجري بداخل في الرابع، عد أسماء استبعدتموها، يعني أبار عدها في مخطوط في دار الكتب المصرية اسمه شان الدعوة لديان الصورة، عد الرافع، عد المعز، عد المزل، وليس هو فقط في الأسماء والصفات للإمام البيهقي، الأسماء للإمام الرازي، الأسماء للإمام القرطبي، كل هؤلاء توافقوا على عد هذه الأسماء التي استبعدتموها. فما علة استبعادكم لهذه الأسماء مع أن علماء من أهل الحديث وأهل الصنعة ذهبوا إليها؟
الله يبارك فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قضية الأسماء الحسنى يعني في منهج أهل السنة والجماعة، صحيح احنا بنعتمد على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لكن المقصود بفهم سلف الأمة ما المقصود بفهم سلف الأمة؟ المقصود بفهم سلف الأمة ان احنا بنلتزم بقواعد الاستدلال اللي بنفهم منها الكتاب والسنة. بمعنى
تقصد حضرتك لا تفهمها كما فهمها فلان، ولكن
نعم
تفهمها
الأصول والقواعد. فالأصول والقواعد اللي اتفق عليها أهل العلم حتى جميع الطوائف، سواء كانوا متكلمين من الأشعرية أو حتى من الصوفية، حتى في الشيعة والخوارج، هؤلاء جميعا الأسماء ما عدا المعتزلة، إن الأسماء عندهم توقيفية على النص. ومعنى التوقيف على النص اللي احنا نفهمه إن باب الأسماء لابد فيه من ورود الاسم بنصه إما في الكتاب أو في السنة. وهم أيضا يكاد يكون الاتفاق فيما بينهم على أن رواية الوليد بن مسلم هذه الرواية مضردة مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو أبرز الأسماء مع حديث إن لله تسعة أسماء، الأسماء اللي هو حديث أبي هريرة وده حديث متفق عليه. ولما تتبعنا الرواة كلهم قلت الشيخ حسن ابتداء من أبي هريرة، حوالي خمسة سمعوا من أبي هريرة، وكل واحد سمع من أبي هريرة من التابعين أو تابع التابعين ممكن يكون اثنين لغاية خمسة أو ستة، ما فيش ولا واحد منهم زاد الأسماء الحسنى. ما زادها إلا الإمام مسلم في القرن رواية الترمذي. لا هو زاد رواية أخرى عند الطبراني وعند
اعتبار كتب الستة هي عند الترمذي،
هي عند الترمذي. لكن أنا بتكلم على أساس إن كل رواية من الروايات اللي كان الوليد بيزود فيها الأسماء بيغير في اسمين أو ثلاثة لغاية 23 اسم.
نعم
يعني 23 اسم. ده عامل فيه لوحة على الباروين عشان احد القنوات الفضائية اللي هي قناة المدينة بيعرض فيها كل رواية هو غير في ايه.
نعم.
يعني الوادي المسلم هذا يعني ان زي ما حجر بيقول ان الاسماء المضطربة هذه الوادي المسلم كان بيضيفها من عنده.
نعم.
بيجتهد هو فيها.
نعم.
فكنا هذه ما فيش مستند قرآني او لاي اسم الاسماء اللي ورد في الاسماء المشهوره، هذا لا يلزمني حتى لو قال ابن القيم نفسه او ابن تيميه، لان ابن تيميه وابن القيم علمونا ان الاسماء توقيفيه على النص، وباب الصفات ايضا توقيف على النص، وان في فرق بين الاسم وبين الوصف. فلما نوضح الفرق بين الاسم والوصف ونعرفها كويس يبقى اذا اي اسم انا محتاج دليله من القران او من السنه.
بالفعل ابن الامام تيميه وابن القيم قالوا هذه الاسماء اللي انت استبعدتها.
يعني ما نقول لك في بعض من ضمن الاشكاليات ان كان يرد عليه سؤال ان ابن تيميه وابن القيم ذكروا مثلا بعض الاسماء زي المعز المذل او المبدي المعيد او الضار النافع، لكن انا الرد عليه بتاعه قلت له طيب هل اولا تتبع الاسماء حصرا بحيث نجمع كل اللي قاله اهل العلم في الاسماء كل الاجتهادات ثم دراستها على كتب السنه عن طريق الحاسب الالي، وتلاتي أخطاء المطبعية في مسألة إدخال المعلومات من خلال قدرة الشخص أو فهمه إزاي يتعامل مع الحاسب عشان يتلاتي الأخطاء، زي مثلا إن ما يحطش همزة تحت الألف ممكن نسي الهمزة، أو الياء اللي تحت نقطتين يشيل النقطتين مرة ويدخلها مرة بحيث إنه يتعامل مع الحاسب مع جميع الاحتمالات فيتأكد إن ما فيش حاجة هتفلت أو حاجة هتفوت من البحث. بحثنا هذه الاسماء فلم نجد دليل على اسم الله الضار، فهم لم يقوموا بهذا حصرا انما هم قالوا بناء على ما اشتهر في وقتهم او في وقت ابن خزيمه او في وقت، لان روايه الوليد كان اول مره واحد يطرح الاسماء الحسنى للناس وهم يرغبون في الثواب، فالوليد بن مسلم هو ثقه لكن هو مدلس تدليس تسويق، فالناس تلقتها بالقبول وسكتت، لان القيام بهذا البحث يحتاج الى جهد ضخم كبير جدا جدا. فإن ثبت مثلا حتى أكمل المعلومة أن ابن القيم مثلا ذكر أن الضار النافع أو المعز المذل من أسماء الله، هذه النقطة يا شيخ حسن في فهم عقيدة أهل السنة والجماعة اللي بتفرق واحد عن واحد، هي في بقى أن ابن القيم بشر، والرجل هذا مع مكانته اللي هي في قلوبنا كالجبال اللي أن يوم ما تولد ابن القيم هل تولد ومعه مثلا الشفاء العليل في يده، او ابن تيميه هل ولد وفي يده منهاج السنه النبويه، ولا بيمر بالمراحل الطبيعيه التي يمر بها اي واحد، مع اختلاف ان هو عنده قدره وذكاء ربنا وهبه اياه ممكن يكون مش ليا او لفلان او لفلان، فهو في مراحل الحياه اول ما واحد ينشا ويجد الاسماء المشهوره هذه بهذا
الانتشار يدرج عليها
فبيدرج عليها على اساس ان هو ده الموجود. فهو يقول ابن القيم لو ثبتت هذه الاسماء او على يعني بعض القواعد اللي وضعها ابن القيم في مدارج السالكين او في غيرها بيقول فيها مثلا ان الاسماء المتقابله لا يجوز ان يقود النافع الا الضار الا في مقابل النافع والمذل الا في مقابل المعز، ده على فرض ان واحد هياخد بالاسماء اللي عند الوليد عشان يراعي الكمال، لكن كون هذه الاسماء لم تثبت يبقى ايه ما الفائده من القاعده؟ ده من شروط الاسماء الحسنى، او لان كلمه حسنى معناها انها مطلقه في الدلاله على الحسنى، فكيف يكون الضار من اسماء الله في حين انه لم يرد اسما ولا وصفا ولا فعلا منسوبا الى رب العزه والجلال؟ يعني بالبحث الحاسوبي تاكدنا من ذلك ان ما فيش كمبيوتر مش هيكذب علينا في كتب السنه كلها اكثر
الكمبيوتر وهابي مثلا
لا مش حاجات وهابي لا انا بتكلم دلوقتي على ايه؟ ان هو بيقول انني مثلا يعني اقول بقول الشيخ ابن تيميه وابن القيم وبينسبونا الى ان احنا متعصبين الى ارائهم، فهذا الكلام يدل على ان احنا اصحاب منهج مش اصحاب تعصب الى راي او غير ذلك. اين الدليل؟ انا بقول دلوقتي هذه الروايه انت معايا يا اخي ابراهيم فيها روايه الوليد بن مسلم، هذه الروايه هي الاسماء سردها من كلام الوليد أم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟
من كلام الوليد.
أنت؟
نعم هو حضرتك بحث.
لا اللي أنت حضرتك. أنت في قراءة نفسك أنت لما بحثت عن المسألة ولا أنت ما بحثتش؟
لا أنا قرأت
البحث فقط.
بحث فضيلة.
لا ما قلتش أنت قرأت خارجية يعني.
قرأت أنا أبحاث أخرى. قالوا وعلى فرض أن الوليد
هو اللي جاب هذه الأسماء.
اللي جاب هذه الأسماء فده أمر لا يخالف الشرع الشريف.
لا انتظر بقى هنا.
لأن الحديث موجود.
الحديث إيه؟
لما الرسول عليه الصلاة والسلام يسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك.
هذه قضية أخرى.
أو استأثرت به من علم غيب عندك فعلمته أحد من خلقك. أي معنى علمته أحد من خلقك؟
طيب.
لو كان عن طريق الشيء اللي نازل في القرآن والسنة لكان هناك تكرار في الكلام.
لا.
أنا علمته أحد من خلقك.
ماذا قال ابن القيم في قوله او علمته احدا من خلقك؟ ده كلام ابن القيم الكلام اللي بقى ابن القيم يقول او علمته احدا من خلقك ان فيه خلائق الحق سبحانه وتعالى كالملائكه والجن او غيرهم من المخلوقات اللي ربنا سبحانه وتعالى يعلمها ولا نعلمها يعلمون من اسماء الله ما لا نعلم.
طيب ماشي هذا اجتهاد منه
لكن او علمته احدا من خلقك لا يصح هذا الكلام ان يكون واحد ياتي باسم جديد لم يرد به نص في الكتاب والسنة وإلا لبطل معنى توقيفية الأسماء.
توقيف في بعض من الصحابة.
الأمر الآخر أن حديث أحمد بن حنبل هذا مختلف فيه اللي هو حديث ابن مسعود أو صحح الشيخ الألباني بعض الناس اعترضوا عليه لكن على فرض صحة الحديث ليس في البحث اللي أجريناه ما يعارض هذا الحديث لأن المعنى إيه أو علمته أحدا من خلقه. ابن الوزير اليماني بيقول أن تمييز 99 اسم يلزم فيها اما نص متفق على صحته وهذا لم يثبت او توفيق رباني
او اجماع
اي او توفيق رباني هو كلام الوزير او توفيق رباني فينبغي في تعيين ما تعين منه عشان يصل الى التوفيق رباني الرجوع الى ما ورد في كتاب الله بنصه او متفق على صحته من الحديث. ده معنى توقيفية الاسماء. هنقول الاسماء توقيفية يعني ايه؟
لو اي ما حضرتك الرسول عليه الصلاة والسلام لما سمع الصحابي الله من يسألك يا حنان يا منان يا ذا الجلال
يا منان يا حنان
نهيته فالرسول عليه الصلاة والسلام دعا الله باسمه الاعظم ولم يكن هذا الذي دعا به هذا الصحابي منصوصا عليه لا في القران ولا في السنه.
طيب
تم النص عليه.
طيب تم النص عليه باعتماد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ما الذي يعتمد كلامي لو اتيت باسم لم يرد في القران او في السنه؟ ما هو توصيف ذلك من خلال الوحي؟
ليس الاجماع يعني دليلا. انا بقرا في كتبنا الازهريه السنوسيه والكلام ده اجمع المتكلمون على اثبات الصانع اسم من اسماء الله.
لا اجماع المتكلمين غير هات لي اجماع الامه كلمه تجتمع امتي على ضلال. فانا بتكلم على الاجماع. من قال ان الاجماع منعقد على صحه هذه الاسماء؟
بدليل كل العلماء اللي
ما احنا يبقى كده في خلل في قضيه الاجماع او فهم قضيه الاجماع. اذا كان اعلم الناس في وقته العلامه ابن حجر في فتح الباري قام بما قمت به الا انه حصر جهده في القران وقال لو ان الله اعانني على احصاء المسلمين فجاء الى روايه الوليد واخذ منها ضابط السبعين اسم وقال هذه اسماء وردت في النص. ناتي الى اسماء الاخرى استخرج منها كام 27 اسم وقال هذه لم ترد بنصها ده في الفتح الباري. ثم اتى بالاسماء الصحيحه اللي وردت بنصها وهو اتفضل فضل الشيخ الله يبارك فيك لا خذ راحتك لو
سمحت. طيب احنا حضرتك اللي هو يعني واحد كابن خزيمة رضي الله تعالى وهو امام الائمة في الحديث هذا الرجل عدد الاسماء انت حضرتك استبعدها.
طب هل هذا دليل؟
ليس
دليل. هل لو عدها ابن خزيمة
حضرتك
هو دليل؟
لا ليس على
انا بتكلم دلوقتي
هو ليس دليل لو ابن خزيمة انفرد بها انما الامام الرازي الامام البيهقي كل الائمه المعروفين عدوا هذا حتى ابن تيميه وابن القيم.
اين دليله يا اخي؟ كيف اسمي الله باسم لم يرد نصه لا في القران ولا في السنه؟ هي دي القضيه. اين دليله؟ انا بسالك دلوقتي الضار بقول لك لم يرد لا اسما ولا وصفا ولا فعلا كل اللي موجود في القران كنت شيء قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. طب الفعل الورد شاء على جواز الاشتقاق وهذا ليس من حقنا اسميه المشيء ولا اسميه الضار؟ هي دي القضيه. ابن حجر بيقول لك اتى باسماء صحيحه بنفسها قال بنفس الكلام نفس الكلام دلوقتي انا حتى والله كنت بجهز الحلقات حلقه من ضمن الحلقات اللي هنعرضها ان شاء الله هو لماذا يعني لا يصح قول القائل بان الامه اجمعت على صحه الاسماء المشهوره لان كثير من اهل العلم كثير جدا
أنكر منها بعض الأشياء.
مش أنكر، قال هذه ليست من أسماء الله بالمرة، ده اللي قاله ابن حجر، قول الأسماء اللي هو اللي استبعدها، هذه ليست من أسماء الله، هذه أفعال ولا بد أن ناتب الأسماء، فأتى هو بأسماء أخرى أضافها عشان يكمل التسعة وتسعين اسم. يعني فكرة ما هيش عند الدكتور محمود كفكرة جديدة، لا ده هي عند ابن حجر. القضية فرقت في ماذا؟ في إن أنا لما تتبعت كل الأسماء اللي اتكلم عنهم أهل العلم، قلت بين أستخرج الدليل على كل اسم بنفسه، إذا كان في القرآن فخير، إن كان في السنة أتحرى ثبوت الحديث كان صحيح أو ضعيف، فأخذت أتحرى 284 اسم اللي اتكلم عنه ابن حجر، كل ما أو كل ما قاله أهل العلم في الأسماء الحسنى مع من اختلاف كتبهم، كانت النتيجة إن إحنا ثبت عندنا 99 اسم مطلق بنفسه. والشيء الجديد اللي أنا ما قلتش، فأنت مش عارف قلت لك هذا الله، يعني الشيء الجديد اللي ربنا سبحانه وتعالى منا به علينا مؤخرا بعد بحث الأسماء الحسنى، إن في قضية الضوابط اللي إحنا ذكرناها إن فيه مطلق وفي مقيد. فالمطلق على حسب اللي ذكرته في البحث 99 اسم، بقي من 284 185 اسم، انا ما فرضتهمش كلهم، انا بس كنت ببحث عن الايه الاسماء المطلقه اللي فيها معنى الحسن المطلق يعني. فلما بحثت ال 185 نظرا لكثره تعليقات اخواننا على ان الاسماء في القران والسنه غير محصوره وما ينفعش نقول ان هي 99، لان قضيه اسماء الله الكليه هنفرق بين اسماء الله الكليه والاسماء اللي تعرف بها الى عباده في كتابه وفي سنه رسوله، اللي في الكتاب والسنه جمله من اسماء الله، اما اسماء الله الكليه فلا تفصل تعد، قد تعلم الملائكه منها، قد يعلم الله من المخلوقات يوم القيامه ما لا نعلمه نحن الان، زي ما الرسول ذكر في حديث الشفاعه سيعلمني الله من حمده ما لا احصيه الان، او لم يعلمه لاحد قبل زي بعض الروايات. فال 185 اسم كنت بفرجها فاستبعدت الاسماء اللي هي ما ثبتش دليلها بسبب ضعف الحديث او اجتهاد اشتقاقي، الاسماء اللي وردت بنصها عن طريق البحث الحاسوب، فاذا بالمفاجاه التي لم تكن متوقعه، ان الاسماء المقيده 100 الا واحد، 90 اسم مقيد زي ما في 99 اسم مطلق في الشيخ.
وليس هذا يخالف الحديث ان الله 99 اسما؟
قال بعدها ايه؟
ما الا واحد؟
ده بقى في مفهوم جديد اول مره الواحد يشعر فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال 99 واكدها ب 100 الا واحد؟
حدث الحصر مثلا؟
ما هو دي قضيه يعني يقول لك ما كان احد يخطر على باله بسبب ان الحاسب اتدخل في قضيه التاكيد على العدد. دلوقتي في مساله الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ان الله 99 اسما ثم قال 100 الا واحد. 100 الا واحد. هل القصد التاكيد ان في 99 فقط؟ ولا القصد ان الرسول صلى الله عليه وسلم يشير الى شيء اخر ربما لم يتنبه ليه احد؟
ممكن هذه.
تعالى بقى للممكن الثاني اللي هي تخص نحن، ان لو قلت ال 99 ذكر النص على العدد باطلاق، طب وال 100 الا واحد ذكر العدد بس بتقييد،
نعم،
ان ذكر ال 100 واستثنى منها كام؟
واحده.
كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، وده الاستنتاج اللي انا لسه جاي في ذهني من اسبوعين او ثلاثه فقط،
ان الله 99 اسم مطلق و 99 اسم
مقيد. ايوه شفت بقى القضيه،
ان الله 99 اسم هذه تخص
المطلق، 100 الا واحد يذكره الرسول بالتقييد. احنا انا صراحه يعني استعتبت وجلست عيد الصيغه الثانيه، والان بجهز كتاب على الاسماء المقيده اللي يدعى بها في حالات مخصوصه او يذكر في حق الله زي ما ورد النص.
نعم،
هي دي القضية. فدلوقتي أصبح اللي هيقول لك أكثر من 99 آدي الأسماء المطلقة وآدي الأسماء المقيدة، ولو عندك زيادة طلعها، يبقى الأمر كده مقنع؟
ممكن. الأصل كل حضرتك في تعليق من أستاذنا الدكتور المسير على كتاب فضيلتك.
أنت قابلت الدكتور المسير؟
قابلت. وكان في تعليق، وكان أنت فضيلتك هو
في قناة دليل.
كاتب تعليق على الكتاب بتاع فضيلة
ما انا عندي التعليق بتاع المسير، لان المسير رايه غريب شويه، راي اعتزالي مش راي حتى نقول اشعري. لا انا اكمل فضيلتك النقطه هذه اللي هي قضيه ايه، ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال ان لله 99 اسما قال بعدها 100
الا واحد،
الا واحد لما ذكر 99 واكدها بما الا واحد؟ هل هي تاكيد ولا ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول شيئا اخر؟ ان ذكر
شيء جديد
اي 99 باطلاق و99 بتقييد، فذكر ال100 واستثنى منها. كان الرسول يشير الى انك لو بحثت عن اسماء المطلقه في القران 99 ولو بحثت عن الاسماء المقيده هيطلع 99. وانا استخرجت الاسماء المقيده بادلتها ونزلت مطويه مع اخواننا، وانا بجهز الان في كتاب علشان عن الاسماء المقيده وبينها. احنا بنقول لاخواننا دلوقتي اللي هم يعني بيلوموا على البحث في الاشياء، والله يا اخواني هذه الاسماء المطلقه وهذه الاسماء المقيده، لو عندكم زياده اعطونا اياها وافصلوا انتم المطلق عن المقيد من خلال التابع.
طب وهل لحضرتك الاسماء المطلقه والاسماء المقيده لم يذكرها اهل العلم السابقين؟
هي بقول نظرا للقضيه، نظرا للموضوع البحث على الحاسب عمل فرق كبير في المعادله. يعني طبعا يستحيل ان واحد من اهل العلم هيقرا كل ما في القران والسنه علشان يستخرج اسم من او الاسماء 99، لان الواحد اصلا يصعب ذلك اصلا، مساله تصعب ان واحد يقعد يالف في صفحات السنه كلها ويالف في صفحات القران كل القران سهل، انما بالنسبه للسنه حتى القران ابن حجر اجرى البحث على القران فقط، او هو عمل جهده في انه اتى بال 99 اسم. انت الاول معايا في ان الاجماع لا يصح القول بان الامه اجمعت على هذه الاسماء المشهوره؟
والله هو
انت قرات كلام ابن حجر؟
لا لم اقرا.
لا انت لو قرات كلام ابن حجر هتقول طب ودكتور محفوظ ايه اللي عمله غير ان هو قال نفس كلام ابن حجر في، لكن نستخدم فيها البحث على اكثر من 50,000 مجلد موجودين في الحاسب. الكمبيوتر بيقراهم في دقيقه ولا اثنين وطلع نتائج دقيقه جدا جدا جدا. ابن حجر عملها على الايه؟ على القران. اهو ابن حجر عملها على القران فقط، لكن بالرغم من ذلك وانت بتقرا في كلامه تجد ان ابن حجر ذكر ان من الاسماء التي استبعدها الوليد بن مسلم، كنا نجيب لفضيلتك الكتاب ونقرا سوا الاسماء اللي استبعدها لم يذكرها الوليد بن مسلم، اسم الله الخالق، مع ان الخالق موجود في روايه الوليد، وشال من ضمن الاسماء اسم الخالق ووضع مكانه اسماء اخرى. طب الخالق موجود نصا، كيف لم يتنبه ابن حجر لان الخالق موجود؟ هو خطا مطبعي من واحد هيضيف في فتح الباري اسم الخالق، ولا ابن حجر نفسه؟ لان الموضوع يصعب مساله انك تتصور الاسماء وتقارنها مع بعض. انما لو كنت مثلا اقول له صفي لي الاسماء بتاع الوليد والاسماء بتاع عبد الملك الصنعاني والاسماء بتاع الحاكم والاسماء بتاع ابن عثيمين والاسماء اللي ابن حجر جمعها والفرق في ايه؟ ايه المتفق عليه؟ ففي لحظه يطلع لي المتفق عليه ويطلع لي المختلف فيه، اعرف افصل ايه اللي ورد هنا وما وردش هنا، بحيث ان هو هيساعدني كوسيله بحث في انني اتاكد من المعلومه. ابن حجر ذكر اشياء علمت عليها ان ابو مربع كده، كيف يقول هذا؟ ودي لان سهو البشر في جمع اسماء كثيره وتتبعها. هو طبعا الله اعلم في ايام ورقه كان مثلا بيجمع الاسماء ويكتبها ويحاول يقارن بالاسم ده او دي، او حد من اولادي او حد من طلابه يقارنون معه علشان يقدر يكتب النتيجه اللي فيها الحصر ديت. فهي المساله ليست سهله، لكن الان بالنسبه للحاسب يستطيع ان هو يعمل مقارنه على كل اللي ورد. انا بتعمل جداول في الكمبيوتر اقول له رتب لي دي ابجد فرتبها ابجد، رتب دي ابجد يرتبها ابجد، وقارن لي بين الروايات ايه اللي اتفق عليها اهل العلم وايه اللي اختلف فيه. طب بعد ما نصل الى هذه النتيجه كاني بقول مثلا الاسم ده اخذ كم صوت عند كل علماء الامه. الكمبيوتر ساعد مساعده كبيره جدا، وهذا الكلام انت لو جربته عملي. انا لما اجد مثلا المعز او المذل ابحث في كل الادله فلا يخرج لي الاسماء الاسم الا من كلام الوليد بن مسلم فقط في كل الروايات. طيب هل ورد في نص نبوي؟ اقول ايش فيه وانت الشافعي؟ يعني يطلع كل الاحاديث اللي ورد في البخاري ومسلم وكلها احاديث مالهاش 33 موضع في الكتب التسعه. طيب عمليه حصريه زي كده انا ليه ما لا استخدمها؟ هذا هو الامر اللي كان لو كان في يد ابن تيميه او في يد احد اهل العلم ما اخذش منه ساعتين، انا اخذ مني 3 سنين من الشغل. بجهد يعلم الله عز وجل ان ما بذلته في رساله خمسه في رساله الدكتوراه. فهي دي القضيه. المسألة مش إن مثلا الدكتور محمود جاء بأمر غريب، هو توفيق من ربنا في إن الواحد يستخدم هذا في استخراج الأسماء.
طب زي ترد على ما قاله الدكتور مساوي؟
أنا اتكلمت مع الدكتور مساوي، الدكتور مساوي كان يحتاج إلى وقت في الرد عليه، لكن الأخ اللي هو المحاور، مع إن المحاور اتصل بعدها بي واعتذر عما قاله وقال أنا كنت في قرارة نفسي هذا كلام أحمد عبدون، أنا كنت في قرية نفسي مقتنع بكلامك تماما، وإنما وقفت مع الدكتور مسير لأن أول مرة أسجل مع الدكتور مسير، وهذا الكلام أنا أقوله على أساس بس بيان الحق، والأول مرة 400 حلقة سجلتها مع الدكتور مسير، أول مرة أجي الدكتور مسير لو أنني ما وقفت معه ربما يحدث له شيء بعد الحلقة. ليه؟ يقول أنا لو سبتك على الدكتور مسير ساعتها كان الواحد يعني، أنت بتتكلم في قضية إيه؟ على فرض يا أخي، على أبسط الأمور وأقل القواعد، أنت بتقول لي هذا الدكتور مسير دي نموذج من الأسماء، قدم الوليد بن مسلم وعبد الملك الصنعاني قدم نموذج، كل واحد بيقدم إيه؟ نموذج من الأسماء، والأسماء مش محصورة في عدد معين. قوله بأن الأسماء مش محصورة في الكتاب والسنة في عدد معين غير لما نقول الأسماء مش محصورة في عدد معين. أنا معك في أن الأسماء مش محصورة في عدد معين، الأسماء الكلية لها تجلى، هذا اتفاق. لكن مسألة الأسماء اللي وقفت في الكتاب والسنة مش محصورة في عدد معين، هذا يحتاج تتبع. وهل أنت تتبعت المسألة؟ أنت لم تتبعها. هل تتبعت المسألة وقلت الأسماء اللي وردت في الكتاب والسنة هي هذه؟ لو عندك اسم أقول لك، أنا بقول لك هي هذه، لو عندك حاجة هاتها أو ابحث أنت ودور. فالحجة على مين يا فضيلة الشيخ عدلي؟ بحث ودور، لكن هو ما بحث. طب على فرض بقى أنت ما بحثتش وبتقول هذه نماذج واللي في القرآن والسنة أكثر من كام؟ من 99 اسم. طيب أنا معك، أيهما تقدم للناس نموذج؟ نموذج أخذ نصه من القرآن والسنة، أم نموذج فيه 21 اسم لا دليل عليهم لا في القرآن ولا في السنة؟
لا لا، مع الدليل.
مع فضيلة الشيخ؟ يبقى الإنصاف يقول أنا مع الدليل.
نعم.
أنا لم أقل إن ممكن، يعني أقصى ما يمكن في موضوع البحث إن حد يقول لي مثلا يا دكتور محمود إن في بعض الأسماء هذه ممكن يكون حديثها ضعيف. صح الشيخ الألباني لكن اختلف فيه فلان. خلاص يا أخي، اللي طالما إن هو اسم ولله عز وجل ربنا سمى نفسه به يبقى ينبغي التركز به، حتى هو صحيح عندك لكن ضعيف عند الألباني، أو ضعيف عندك وصحيح عند مين؟ عند الشيخ. فاحنا أخذنا بما اتفق عليه أهل العلم، كنا مشترك في كل اسم عشان نحكم على بالصحة الحديث، يعني إن يكون إيه جمع من المحدثين ذكروه. الشيخ الألباني قال إنه صحيح، لا أكتفي بذلك، أتصل بمشايخنا وإخواننا وأقول له يا إخواننا والله الشيخ الألباني قال في كذا، أنتم معاه في هذه المسألة. الشيخ كان في الأغلب أجد الحديث عند أبي إسحاق الحويل يؤكد على ان الحديث صحيح فعلا وينافح على اللي بيحاول التضعيف. اتصل مثلا ببعض اخواننا استشيره في اللي هم لهم ابحاث في الاسماء زي الدكتور عبد الله الغصن، كان موجود وقتها في الامارات، واتصلت به وانا في ابها اكثر من نص ساعه عشان اساله عن اسم الله المسعر. لما استبعدوا اهل العلم يا اخواني ده هذا اسم ثابت في الحديث مع ثلاثه اسماء اخرى، ان الله المسعر القابض الباسط الرازق، فلما تستبعدون المسعر وتتركون هذه الاسماء؟ الشيخ ابن عثيمين ادخل القابض الباسط، والولي المسلم ليس له دليل على اثبات القابض الباسط الا هذا الحديث، فمعه الرازق ومعه المساعد. يا اما تدخل هذه الاسماء يا اما تبين عله في استبعاد واحد. لم اجد احدا من اهل العلم ذكر عله الا عبد الله الغصن. فعبد الله الغصن يقول ده اسم مقيد بحاله مخصوصه، لا ما فيش فيه تقييد بحاله مخصوصه، ما اتصلت بيه عشان اتاكد
منه. الحديث
فاتصلت بيه انا شخصيا اقول له هل فعلا مقيد بحاله مخصوصه؟ طب اقنعني بوجه التقييد. قال لي لا انا رجعت عن هذا الكلام، هو اسم الاسماء الحسنى. والقصه كلها ان انا ذهبت للشيخ ابن عثيمين ايام ما كنت في الماجستير وقلت له عن الاسماء عرضتها، هل ادخل المساعد؟ قال ادخل المساعد. قبل اطبع الرساله بعد سنتين كده تقريبا رحت له وقلت له يا شيخ هذه الاسماء ما زلت على رايك في المساعد؟ قال لا اخرج المساعد. أخرجته وأنا لا أعرف علة لا لاستبعاد الاسم ولا لإدخاله. وإحنا مشينا على منهج فيه بقى تستشير في الاسم ده قعدت شهر. أكلم الدكتور سالم القرني كان عامل الكلية ومتخصص في العقيدة، قلت له يا دكتور سالم دلوقتي الاسم ده إذا وضع قد تأخذه الأمة ومسؤولية. فقال لي أنت ماشي على منهج وعلى قواعد. القواعد دي طالما أنها سليمة في الأصل ما عليك من سائر الناس. طالما أنها قاعدة ورسول سماه، هو أنت اللي سميت ولا رسول؟ هل في نقص؟ الاسم من معنى منقسم الى كمال ونقص زي المكر او الكيد او الخداع او الاستهزاء. هل في وجه للتقييد؟ مفيش. فاذا كان الامر كذلك زي ما الرسول لو اخذت القابض والباسط والرازق تبقى لازم تاخذ المسعر، تركت المسعر وتترك الباقي. فهي القاعده هي هكذا، طالما ده توقيف من الرسول عليه الصلاه والسلام، هو اللي سماه المسعر انا ما سميته. لكن الرسول ما سماش ربنا الضر ولا سماه النافع، ما وردش للضر والنافع. كل املك لنفسي نفعا لا ضرا الا ما شاء الله. المعز المذل قال يعز ويذل. طب ما هيقول لك نفس الكلام، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. ففي تؤتي وتنزع دي كلها افعال. هل انا لي الحق في ان انا اشتق من الفعل اسم؟ هذا ليس من حق، وان كان يجوز الاشتقاق لغه يعني من ناحية لغوية الأسماء كل المشتقة من الأفعال، لأن بس حق الاشتقاق مش ليه، الاشتقاق ديت إلى صاحب الوحي ربنا سبحانه وتعالى أو النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أنا نفسي اشتق. طب أنت بأي حق؟ يعني من ناحية لغوية الأسماء مشتقة من الأفعال، من ناحية اعتقادية هي جزء إن احنا نقول إن الأسماء مشتقة والصفات مشتقة، لا الأسماء والصفات أزلية وأبدية، لكن من ناحية حق التشريع والتعبد فهذا لرب العزة والجلال في مسألة التسمية، والقول بأن الأسماء توقفية على النص هو هذا المقصد. فإن قال لا ممكن فعله وأنا أشتق منه، الحجة هتبقى عليه كبيرة جدا جدا ولن يستطيع، لأن الله قال وفجرنا الأرض عيونا وحملناه على ذات ألواح ودسر والحمل والسماء بنيناها بأيدي سميه البنا، سقاهم ربهم شرابا طويلا سميه الساقي. أكثر من حوالي 10,000 فعل في القرآن، فيقول لك يبقى له 10,000 اسم. من باب الخبر يجوز ان انا اقول ربنا هو المعز والمذل، لكن من باب الاسم اللي تعبد لله عز وجل به واقول عبد المعز هذا يلزم في ذلك.
احنا هنا عندنا بيقولوا ربنا الزارع
اهي، وبرضه نفس الكلام في الزارع في الحارس وفي الموسع وفي الاسماء اللي هي فيها قرينه الاضافه، لان موضوع الزارع ده في عله التقييد. يعني احنا عايزين الاول بس عشان نتكلم في القضيه كموضوع في حاجه انت بتسال عنها لقضيه الاجماع الاول لعلها تكون واضحه الان وبينه، ان احنا كلامنا اللي عودوه علينا اهل السنه والجماعه او المنهج اللي تعلمناه اننا لا ناخذ العقيده الا بدليلها، وخصوصا في باب الاسماء الحسنى. الصفات عند الاشعريه هي 7 صفات اثبتوها بادله عقليه، لكن باب الاسماء عندهم توقيف. كنت عارف القصه بتاع الحسن الاشعري مع شيخي ابي علي الكبائي، لما جه واحد يسال عن اسم الله العاقل هل يجوز تسميه الله عاقلا؟ فقالوا لا يجوز لان العقل مشتق من العقال، ده ابو علي الكبائي اللي بوه كان معاه الحسن الاشعري. ابو الحسن الاشعري كان مع شيخ ابي علي الكبائي، واحد بيسال على السؤال ده، فابو علي الكبائي قال لا يجوز تسميه الله عاقلا لان العقل مشتق من العقال، فهو بيستبعد الاسم بايه؟ بدليل العقل. فقال له ابو الحسن الاشعري فعلى قياسك لا يجوز ان يسمى حكيما، لان الحكيم اصل مشتق من حكمه اللجام وهي الحديده التي توضع في فم الدابه تمنعها من الحركه. فطبعا كلام ابو الحسن الاشعري حجه وقوه. فبعد ما انصرف السائل قال له لما اجزت ان يسمى حكيما ومنعت ان يسمى عاقلا؟ قال لورود النص، لان الله سمى نفسه حكيما ولو سمى نفسه عاقلا لسميته. فده معتقد ابي الحسن الاشعري في قضيه الاسماء الحسنى، ونفس الكلام هم يثبتون الاسماء و7 صفات يا جماعه الاشعريين. المعتزله اثبتوا الاسماء كعلامه على الذات ونفوا الايه؟ الصفات، وقالوا يجوز ان انا اسمي ربنا باسم طالما ان العقل دل عليه.
كالصانع بس.
اي الصانع او زي ما كان بيقول واجب الوجود. الواجب. سميته بناء على ادله عقليه. والادله العقليه بتختلف، ولذلك ردوا هذا ليس من اسماء الله واجب الوجود. وقضيه واجب الوجود اصلا مصطلح متكلمين، يعني هل الصحابه يعرفوا؟ او واحد منهم يعرف يعني ايه واجب الوجود؟ او سمع عن هذا؟
وحضرتك واجب الوجود اخترعوه اختراعا عن علماء الاشاعره حتى يردوا به عن الفلاسفه.
اي بس لكن انا بتكلم هل اتعبد الامه بان
لا لا
اسميه عبد الواجب؟
لا
طيب هو بيقول اذا كان ده من اسماء الله
لو هنسميه بنسميه عبد الفرد لان الفرد اعلى.
بقول لك نسميه عبد الواجب. فهي القضيه ان ولذلك الحمد لله الناس تلقت هذه الاسماء بالقبول بشكل عجيب جدا. يعني انا بشوف على الانترنت بالامس ارسل لي واحد من كندا عايز يترجم الاسماء ومعانيها للناس عشان ينشرها هناك، مفيش اشكال. لكن الاغرب من ذلك ان فوجئت بان تفسير العشر الاخير في القران الكريم، فهمتك عارف تفسير العشر الاخير اللي السعوديه بتطبعه مجانا، بتطبع منه اكثر من 50 مليون نسخه كل سنه. شالوا الاسماء اللي كانت موجوده بتاع الوليد وحطوا الاسماء اللي هي الصحيحه موجوده في البعث، وهي الان مطبوعه باكثر من 50 مليون نسخه في العالم الاسلامي كله. دور الحضانه كلها انزلوا قصيده اهداها لي واحد صديق اسمه لؤلؤ الفضله، الله ربنا وله له الاسماء المصطفى، وعمل الاسماء نظمها مع الضوابط نزلوها مقرر على كل الحضانه في وجه بحري وفي الدقهليه وفي القاهره. هنا الان الولاد بيحفظوها ورضا يوسف قلبة الدنيا على الموضوع ده ازاي. فالقضيه انا ما اتوقع واحد اللي عامل مثلا فلاشه عن الاسماء وجايب ادلتها، لان الاسم بيطلع ودليله والنص معاه، انما لا يستطيع ان يفعل هذا في روايه الوليد. لا يستطيع. الى الان طبع اكثر من حوالي 100,000 نسخه من اللوحه اللي هي اللي فيها الاسماء الصحيحه دي.
بتتوسع بشكل عجيب. الان بدأوا يعملوها فين؟ في مطويات. انا فوجئت بشوف الكلام ده من غير ما حد بيقول لي، يعني واحد بيجي يقول لي يا فضل الشيخ الاسماء دي ايه رايك فيها؟
لا شو
فبوري الاسماء دي صايعه فعلا. المطويات بتاع الاذكار اللي بيبقى عليها من ظهر الاسماء الحسنى شالوا الاسماء اللي هي حديث الوليد المدرج وحطوا الاسماء اللي ثابته غريبه، لان الناس شكلك هو ربنا اللي سمى نفسه. هذه حاجة مش محتاجة.
طريقة الرؤية الجديدة التي ذهبت إليها شو اتهمنا ولم يختلف التقصير؟
لا أبدا، لأن بنفس الكلام أحد الأخوة بيقول يعني إن كان هذا فات علماء، إذا كان هذا من ضروريات التوحيد ومرت على العلماء السابقين ولم يذكروها فهذا قدح فيهم، وإن لم يكن يبقى لا فائدة من الموضوع من أصله. لكن القضية غير كده، إحنا قضيتنا في منهج أسماء العقيدة ببساطة خالص بدون علماء الكلام ولا غيرهم. العقيدة تتمثل في عقيدة أهل السنة والجماعة، تتمثل في أن تأتي إلى النص القرآني أو النبوي إن كان خبر هو إما أخبار أو أوامر، إن كان خبرا تصدقه وإن كان أمرا تنفذه. اللي يقول لا إله إلا الله هو على هذه العقيدة، تصديق الخبر هو ده اللي سموه توحيد الأسماء والصفات التوحيد الربوبية، وتنفيذ الأمر اللي هو تقييد العبادة لله عز وجل، أو الإسلام اللي هو تنفيذ الأمر، والإيمان اللي هو تصديق الخبر. فكل ما ورد عن الله من الأخبار أهل السنة جميعا وما من عالم إلا ويتفق على أنه يصدق خبر الله وينفذ أمره إذا وصل الخبر. فربما يأتي وقت من أوقات عالم اجتهد في الوصول إلى خبر الله عز وجل، فهل لما تقول لي أن الضار من أسماء الله هذا خبر من الله عز وجل؟ أين الخبر؟ من الذي أخبرك بأن هذا من أسماء الله الحسنى؟
العلماء.
لا أنا بتكلم على وحي يا شيخ.
العلماء اللي تبغى لهم المشايخ الكبار،
يعني الوقت ديننا بيؤخذ من العلماء ولا من فهم العلماء لكتاب الله عز وجل؟
من فهم العلماء.
انت مع الشيخ ابراهيم؟ يا شيخ ابراهيم انا عايزك تكون
لا عشان لازم تقطيع الاصول اولا.
ما هو بتكلم على كده. من الذي اخبرنا؟ لو قلت لي ابن خزيمه اهو يوحى اليك؟
طبعا لا يوحى الي.
لا يوحى الي، انا اريد نصا في القران او في صحيح السنه. مش دي عقيدة للسنة والجماعة ان الاسماء لازم تكون فيها توقيف نص من القرآن ومن السنة؟ طب واحد يقول اذا انا اقصت بمن سمى الله الدار، يبقى ليه ما استبعد ان واحد مثلا يقول لي انا حسمى ربنا النهاردة باسم كويس، اسم المهندس
المدير
او المدير او الباش مهندس، ايه رأيك يا اخي؟ ده ربنا مهندس الكون معناه كمال، ومش مهندس الكون. طب في مهندس غيره فأراد أنه ينسب إلى الله عز وجل هذا الاسم تحت مسمى أو علمته إيه أحد من الخلق؟ طب ومشاكل الصوفية لهم عليهم ليه بقى؟ لما يجي واحد يقول الذي كنت قاعد مع ربنا وربنا سبحانه وتعالى عرفنا الاسم الأعظم
عن طريق الكشف.
عن طريق الكشف هو اللي بيخوننا، مش قواعد للسنة والجماعة.
طب إيه معنى أو علمته برضه حضرتك مش واضحة في
الدنيا؟ يعني الوقت الملائكة شوف في قضية ليه ربنا أصلا، هقول لك بقى القضية لماذا إن ربنا سبحانه وتعالى أو الرسول صلى الله عليه وسلم حدد 99 اسم على بالخصوص، ما العلة في ذلك؟
الحصر ولا الإحصاء؟
لا هو يعني هل ربنا احنا نقول أسماء ربنا غير محصورة في 99؟
نعم.
في فصل في الكتاب ذكرته اللي هو قضية إيه؟ إن الأسماء الحسنى مرتبطة بالحكمة الإلهية في تعريف الخلائق بها. يعني آدم لما عصى ربنا علمه بعض الاسماء التي يدعو بها، كلمات اللي تلقاها ادم عليه السلام، ودي اراء المفسرين فيه. نحن في هذا الدار في دار الابتلاء اقتضت حكمه ربنا سبحانه وتعالى ان يعرف العباد بمجموعه من اسمائه تحقق الحكمه من وجوده ومن خلقه. اللي بيعصي يا تواب يا غفار يدعو الله بهذه الاسماء، يطلب الرحمه يا رحمن، يطلب القوه يا قوي، يطلب الغنى يا غني، يطلب الملك اللهم انت الملك. اذا انتهت الحياه الدنيا في مرحله ثانيه، مرحلة الآخرة تقتضي أن ربنا يعرف العباد بأسماء ربما لا يعرفها في الدنيا، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم دعا في حديث الشفاعة، فيعلمني الله من محامده ما لم يعلمه لأحد قبلي، هي باتفاق على العلم أسماء الله وصفاته. والأسماء اللي كانت موجودة في الدنيا ربما لا تصلح أو يصلح الدعاء بها في الآخرة. يعني لو واحد في جهنم وقال يا تواب تب علي هيقبل منه؟ إذا الاسم ده كان دوره ودور العباد
في حديث
يبقى اذا كل مرحله من مراحل الخلائق ربنا يظهر من اسمائه الكليه بعضا منها ليناسب حوائج العباد. فحوائج العباد في الدنيا لن تخرج عن 99 اسم المطلق 99 اسم.
في حديث ابن خزيمة بيقول كتاب التوحيد يقول ان رجل مكث في النار زمنا طويلا يدعو
يا حنان. هذا ضعيف الكل رواية فيها اسم الحنان ضعيف اللي ثبت الحنان المنان مش الحنان اي رواية ورد لانها تحررنا هذه فترة طويلة واحد عامل بحث اصلا عن موضوع اثبات ان الحنان وصف ولا ليس. وطبعا الكلام ده قاله يعني مش اكتر من واحد من الشيخ اللي هو علوي الثقاف عامل كتاب عن الصفات الالهية في القرآن واتكلم عن مسألة وتحرها يعني. اخذنا فترة طويلة في الفرق بين هل نثبت الحنان او لا نثبت الحنان وكانت اجماع للعلم فيها في مسألة بعد التحري والتدقيق انه يعني وصف وليس اسم بالنسبة للحنان.
طب ايه الفرق بين الحنان والمنان هم الاثنين على وجه واحد؟
احنا ورود النص هقول لك ورود النص هو الفلسفة في المسألة دي مش مقتنع بورود النص؟
لا مقتنع طبعا.
اقول لك انت هل تريد اضافة اسماء الله عز وجل؟ بقول لك اذا قلنا بقول الدكتور المسير هو اللي يصدق كده ان هذه نماذج يقدمها زهير يقدمها عبد الملك الصنعاني يقدمها عبد الملك القصير يقدمها الودي مسلم يقدمها محمود عبد الرازق. لكن اذا اردت ان انصح الناس ويسالوك سؤال يعني واحد كاتب ايه التعقيب على الرد على كتاب اسماء الله الحسنى بتاع دكتور محمود واحد باحث تقريبا هو مدرس في عند الدكتور مصير ونشر على الانترنت فانا لما فتحت لقيت الكتاب اللي هو عنه عباره عن 13 صفحه واخد من كلامي بدون اي تحري او بحث حتى مش من ان يرجع هو للمصادر ويشوف العلماء قالوا ايه وتحرى المساله. على فرض انا بعت له قلت له يعني في لما بعت الرساله دي قلت له طيب انت بغض النظر عن بحث الدكتور لو طلب منك مسلم ان تقدم نموذج او اقرب النماذج المعتمد على الكتاب والسنه لكي يتعبد الله به ويدعو به فاي النماذج تختار؟ روايه الوليد المشهوره ولا الاسماء اللي موجوده في بحث الدكتور؟ انتظر منك الرد بقى له شهر. هي دي القضيه يا اخي احنا مش متعصبين لرأي ولا بتاع. انا عشت مع قضيه ان كان القصد من البحث يا اخي الشيخ مش اللي حصل ده ما كانش في حسباني على الاطلاق وكانت القضيه كلها في ان اللي بيسالنا عن اسم الاسماء اللي ما بنعرفش نجاوب لان احنا عارفين ان الروايه ضعيفه ولازم كل اسم يكون فيه دليل عليه. بل سجلت مع الشيخ خالد الجندي والدكتور عمر عبد العزيز كان مستضيفنا عماد الدين اديب في قناه اوروبا عن الاسماء القصص وبعدين بنشرح الاسماء دي ما احناش عارفين فنيجي نتكلم الشيخ خالد يا جماعه الاسماء دي وردت في حديث ضعيف واحتمال يكون اسمه احتمال ما يكونش فاحنا هنفضل بقى كل شويه واحد يجي يسالني اقول له ده والله احتمال طب روح لفلان او دله على فلان ونهرب من بعض عشان موضوع الاسماء عايز تحرير. وكنا قاعدين في الحرم وقتها وفي في في في, في الاعتكاف ومعانا الشيخ على حشيش والشيخ مصطفى العدوي واحد جاي يسال على اسم من الاسماء كان بيسال على السخي والنظيف وكل واحد بيشيل على الثاني واحد يقول له السائل جاي عايز ده اسمه ولا مش اسمه الدليل هو مش عايز اكتر من كده فتقول له في مدرسه تقول بالاشتقاق ومدرسه لا تقول بالاشتقاق ومدرسه كذا وكذا وبعدين النهايه ايه؟
توت.
فانا كان القصد ان انا لما رجعت بقى ابا هناك وكان من نعمه ربنا ان انا جمعت اكتر من 35 موسوعه فيها كتب السنه والمسانيد والصحاح والمستدركات والمعاجم وكله قلت طب وانا طب انا احفظ اجمع كل اللي قاله العلم الاسماء وافرزهم في البحث الحاسوبي اسم اسم واين دليله عشان اللي يسالني اقول له الدليل ده كان اصل الموضوع ما كانش القصد ان عمل بحث ضخم او كبير على الاسماء. ففوجئت اثناء البحث وانا قاعد ببحث استشير واخذ راي الاساتذه اللي موجودين واحنا عاملين فضيناه النتيجه وصلت الى هذا. فوجئت وانا قاعد ويعلم الله عز وجل ان وقتها ما كان يتوقع احد في شرط الاطلاق شرط الاطلاق فضيله الشيخ الاسماء المطلقه عندك 95 اسم مطلق بنصه بقيت اربعه اسماء الاربعه اسماء هو كان كل اسم من ال 284 اللي احنا معناه نستبعده ده ما وردش خلاص فبقيت الاسماء كلها على عده على 99 اسم 99 اسم احنا مشترط فيها الاطلاق فالاطلاق على اساس ان هو ده الحسنى اللي فيها منتهى الحسنى والكمال بقيت 95 مطلق واربعه فيها الاضافه الى قوله تعالى على كل شيء. فانا قاعد بقول يا ربي طب هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول والله على كل شيء قدير لو اضيف الاسم الى قوله على كل شيء فجمعت معاني العلو كلها فالعلو مش تقييد ده العلو اطلاق فوق الاطلاق يعني الدليل على كده ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عليتم منهم مودة، والله ايه؟
قدير.
حط على كل شيء او شيل على كل شيء تجد ان على كل شيء تضيف اطلاق فوق الاطلاق. فاصبح الكلام الان ان شرط الاطلاق معه انه اذا اضيف الاسم الى على كل شيء او فوق كل شيء فهذا اطلاق وليس تقييد. اتكمل التسعة والستين. ده اللي حصل قدامنا واقع. وقت انا بقيت اقول يا ربي سبحان الله كأن القضية يعني بهذا الشكل، ان شرط الاطلاق هو حد ال 99 اللي اكد لي بقى ان شرط الاطلاق صح، ان انا لما عملت بحث عن المقيد طلع 99. قلت الحمد لله يعني ان بهذا الشكل يعني. وحتى ان كان حصل خلاف على اسم او اثنين هل هذا يؤثر في نتيجة البحث؟ قمنا بفرز كل الاسماء فيه. افرض اختلفت انا والشيخ مثلا مصطفى العداوي على تصحيح حديث، انا قلت على بناء على شغل الالباني واختلف مع الشيخ الالباني، الشيخ الالباني وقال حديث طالب عنه هو صحيح عن الشيخ الالباني، يبقى الشيخ مصطفى يتعبد لله بالاسم هو ثبت عنه بس احنا نقولش يعني ان اما مساله ان اللي موجود في الكتاب والسنه ان احنا حصرنا الاسماء في 99 اسم هذا ليس قولي، لكن اقول ان اللي موجود في الكتاب والسنه من الاسماء المطلقه 99 ومن المقيد 99 وهذه الامر واحد يبحثها ويدور وهم هيبحثوا بعد كده. يعني هو انا بلغني ان الدكتور علي جمعه مكلف 10 من الاساتذه يقومون الان ببحث هذه القضيه من غير ما يرجعوا للبحث الدكتور محمود، بل بلغني احد الاخوه من قريب من اخواننا اللي بيبحثوا انه بقى لهم وقت سنه ونص بيبحث بطريقه عاديه مش بيحاسب، كل ما يتعبوا في اسم يرجعوا للبحث يقولوا بيدعوا لك الله طبعا ما بيدعوا الله. فهي المساله لان موضوع الحاسب ده ربنا سبحانه وتعالى جعل يعني لو لم يوجد هذا الحاسب في عامل البحث في الاسماء الحسنى لاحتجنا الى اكثر من 1000 سنه لكي نقرا القران والسنه كلمه كلمه ونقوم بها. هو بس القضيه ان ربنا من علي في حكايه ان انا عندي من 14 سنه خبره عن الحاسب واسعه شويه في موسوعات وازاي اتجمعت وازاي اتكتبت وامتى وشركه مين اللي انتجتها وشركه دي كويسه ولا شركه دي اخطاها ايه. نعم. دي بس هي القضيه. ولو طلبه العلم يعرفوا. وبعدين هم دلوقتي بيدوروا فين في الانترنت؟ لان في المكتبه الشامله موجوده فيها 20,000 مجلد على النت مجانيه. فالناس بتحملها عنه في الكمبيوتر فيضرب على الكمبيوتر لقيت واحد مره قاعد بيقول انا براجع الاسماء على الكمبيوتر قداميهم. ففي اسم كذا زي حديث الحنان. قلت له الحديث ده ضعيف. وشك ازاي؟ دور عليه بقى واسال اهل العلم قالوا فيه ايه. واحد احيانا مثلا الشيخ في موسوعه السلسله الصحيحه بتاع الشيخ الالباني يكون حديث موقوف او حديث او روايه مثلا الشيخ الالباني قال ان هي صحيحه بس هي موقوفه على صحابي. موقوفه على ايه؟ على صحابي. فهو بيحط في السلسله كلمه صحيح فيفصل الصحيح عن الضعيف. الصحيح عندهم له موقوف. هو بقى ما يقدرش يميز المساله دي عشان عدم خبرته في القضيه. لكن هو في الاغلب طب انت بتفهم معنى كامل والله انا يعني لغايه دلوقتي مثلا في 96 اسم. طب كويس قوي كمل الباب. هو نفسه اللي بيدور من عامه الناس بيبحث على الجهاز. فهي المساله الان هيبقى فيها مجال ان الناس تاخد وتدي في الكلام وفتحت بقى على الاقل الناس هتبدا تناقش وتعيد المساله ثاني. واحترامنا طبعا لمشايخنا في القدامى ان مفيش واحد هيعلم ان هذا اسم ثابت نصي ويرد. هل تتوقع من المشايخ السابقين انهم لو علموا بهذا ان في اسماء ثابته بنص في القران كذا وكذا وادلتها كذا حد منهم هيردها؟
لا من يرد.
طيب يبقى اذا هؤلاء امنوا بكل اسم ورد في القران والسنه حتى ولو لم يعلموا. يبقى مش قدح في السابقين ولا ان هم ليسوا على علم وجه واحد في العصر الحديث جاب حاجه ما جابهاش في الاوائل. ايه القضيه ان هذا الشخص ربنا يسر له في استخدام حاجه في الكمبيوتر.
بس حضرتك كل الاسماء المصطفى والاسماء اللي انت حضرتك عرفتها كانت معروفه عند اهل العلم.
ايه بس مساله القول بحصريتها في البحث. هو معروف عند اهل العلم لكن يعني هل تحرى القضيه؟
اسم جديد اساسا فضيلتك اضفت ولكن كل الاسماء اللي انت استبعدتها او اللي انت اضفتها
التاكد من هذه القضيه يعني المعبود مثلا او الموجود او المقصود دي من ضمن ما ذكروا من الاسماء المتوسعون. طب اتاكد نص المعبود موجود في القران والسنه ازاي؟ في القران سهل لكن في السنه
لابد من دليل واقرا
لابد من قراءه كل كتب السنه عشان اتاكد اذا كان المعبود موجود ولا هي دي القضيه. يعني هم ما جابوش دليل. طب انا ازاي عرفت؟ يعني في كل ما ورد في الكتاب والسنة احنا اخذنا كل اللي كتبوا اهل العلم عن الاسماء الحسنى ما سيبناش ولا واحد. بس هي المسألة في ان بقى ادخل الاسم على الحاسب والحاسب يرد عليه يقول لي موجود في النص الفلاني.
ده تيسر لنا ما لم يتيسر للسلف.
بس
هو كده هي قضية كده.
يعني هو تقول انت ما جبتش جديد. اللي ما جبتش جديد يعني العلماء قالوا الكلام ده قبل كده. طب بس ما فيش العلماء ما يقدرش واحد منهم يقول لم يرد في القرآن والسنة. هذا صعب.
او ما يقدرش يقول ده ورد او ده يعني اسم يؤكد
يعني هو كيف يؤكد تفضلت الشيخ على اسم زي الرشيد ان الرشيد ده موجود ولا مش موجود. ما هو عشان يقول ينفي كلام الوليد انه مش موجود لازم يكون بحث القرآن والسنة وهذا لم يحدث. لكن لما بحثنا الرشيد وجدنا انه لم يرد لا في القرآن ولا في السنة ولا اسم ولا وصف ولا فعل خالص. ولقد اتينا ابراهيم رشده لم موجود طب الفعل
فعل؟
لا ولقد اتينا الفعل اتى
نعم
ولقد اتينا ابراهيم رشده ملهاش علاقه لا باسم ولا وصف ولا فعل. فحتى لو سميته اسميه المؤتي بناء على الاشتقاق
نعم
هذا اللي ايه ايه اللي دفع الوليد بن مسلم ان يشتق اسماء لانه يعني دفعه الى ان يفعل ما فعل ما عنده كلام يعني
الرغبه في 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 الحصول على الاكل كل واحد يرغب فيها شيء طيب. وبعدين الوليد لعل تجمع له من الاسماء وكميه الاسماء ما ليس او كميه العدد يعني ما ليس عند غيره
يعني ما الذي دفعه ان يشتق اسماء زي المسلم يعني هو رجل لو جمع اسماء كنا مثلا نستبعد الاسماء
هذا يسال في الوليد المسلم وليس دكتور يعني انت تسالني عن هذا عن واحد الله اعلم هو يسال فيه مين
من كتب لعلك يعني شيء
لا انا وصلت لشيء تاني انا اوري لفضيلتك حاجه جميله قوي بس احنا استخدمها احنا هنستخدم فيها الصديق هوري لك ايه اللي حصل بالنسبه للعرب المسلم في المساله دي ايه الروايات اللي كانت دخلت كان الوليد يستبعد اسماء صحيحه ورد النص
يعني دلوقتي
انا عايز اوري لك اللي استبعد الوليد المسلم يعني فيه شرايح على الباور بوينت كده توضح لك ايه في 21 اسم في الاسماء المشهوره وثمان اسماء مقيده. ال 21 اسم دول عباره عن افعال او ما لهمش دليل اما اصلا افعال هو اشتقها او ما لهمش دليل. الوليد كان بيجمع الاسماء اجتهادا منه او عن بعض شيوخه يسمع مثلا الشيخ جمع مجموعه اسماء او كده يعني فياخدها ويجمعها. روايه مثلا يدخل اسم الوتر والجميل والرب والاحلى والاله. طبران روى عنه روايه حط مثلا القائم بدل من الدائي او بدل من اسم المغيث حط المقيت. هو يستبدل الوليد في اكثر من حوالي 23 روايه ثابته عن الوليد بن مسلم يبدل في كل واحده منها فيحط اسماء ويشيل اسماء.
يعني هو نفسه؟
هو نفسه
هو نفسه لم يثبت على روايه واحده.
لا ابدا.
يعني انا عايز اقول ايه؟ لان دي من قواعد المحدثين في رد الروايه او قبولها. اولا الوليد المسلم خالف الثقات في روايه الحديث. يعني الثقات الذين رأوا الحديث عن ابي هريره اثبتوا روايه واحده ان لله تعالى 199 اسماء. 100 الا واحد. الروايات الصحيحه ودي روايه متفق عليها. الوليد المسلم في كتب السنه اثبت الاسماء. على عدة أنحاء وليس على نحو واحد. تبدل في كل رواية أسماء مكان أسماء.
اضطراب في الروايات. أنا عامل لوحة وأوضح المسألة يعني إن شاء الله.
فكون وليد بن مسلم ثقة إلا أنه مدرس تدريس التسوية وتدريس التسوية ده شر أنواع التدريس.
أكثر أنواع التدريس نعم.
فهو خالف فيها ثقات وكونه ثقة في الأصل فهذه الرواية عند المحدثين تسمى رواية شاذة. رواية شاذة. والشاذ لا عبرة به.
وهو حتى الامام الترمذي لما اتكلم عنها قال ان هي غريبه. والغرابه عنده لما يقول غريب ويسكت
عند الاطلاق فعلا تعمل
اطلاق فعلا الضعف على طول.
نعم
الشيخ الالباني نص على الكلام ده وقال. فهو دلوقتي يعني الحديث المتفق عليه اضاف له الوليد بن مسلم الاسماء دي حتى هم 98 مش 30 الاسماء اللي اضافها الوليد بن مسلم واشتهرت بين العامه والخاصه لان ما فيش عندها نفيد عشان يقولوه. لما الشيخ ابن عثيمين اتفق معنا في 94 اسم واربعة اسماء عنده مقيدة. الشيخ ابن عثيمين اشار لهذا الامر كله ان الرواية ضعيفة وان دي الاسماء اللي انا ابتهجت وجمعت. اجتهدت وجمعتها. لكن كقواعد مثلا ذكرها الشيخ ان الاسم لازم يكون كذا واسمه وضعه كذا، اللي جمع بها الاسماء، الاسماء دي مش ممكن تطلع الا عن النظام اللي احنا مشينا عليه.
نعم.
يعني مش ممكن يطلع 94 اسم يتفق معنا فيهم الا اذا كان ماشي على نفس النظام. بس الشيخ ما وضعهاش كقواعد او لم يذكرها كقواعد. الشيخ عبد العزيز الغصن اتفق معنا 96 اسم، الشيخ علوي السقاف في 98 اسم او 97 اسم، ما فيش حاجه، ده حاجه بسيطه. والاصل في المساله بقول لك الشيخ العلامه ابن حجر نفسه في فتح الباري هو اول من قال بهذا بالفكره ديت وطبقها عملي، قال هناخد الاسماء من القران. بس هم ليه استبعدوا كلام او لم يلتفتوا دراسه ابن حجر فيها؟ لان ابن حجر عدد الاسماء المطلقه المقيده في القران 168 اسم. فهو اخذ المطلق منه من فضيله الشيخ 78 اسم تقريبا، يعني حسب الاحصائيات اللي انا فاكرها. بقيه الاسماء اللي هي هتكمل ال 99 هياخدهم منين؟ من اكثر من 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 90 اسم مقيد موجودين في القران. طب ليه ما تركت الباقي؟ ان ادخلت شيء من المقيد هيقول لك يلزمك بكل المضاف المقيد. تمام، فضلت في النقطه ديت. فلذلك الإعلام ابن حجر يعني هذا مطلق، وقد يكون فيه بعض بإضافة. طب إذا كنت أنت أجزت أن يدخل المضاف مع الأسماء المطلقة، فلما تركت أكثر المضاف؟ ما هو إما تدخل هذه أو هذه.
يعني ما ثبت الأقوال.
وطبعا كلام ابن حجر أنت لما تقعد بقى تقرأه وتشوفه هتلاقي الرأي الأخير اللي هو الرأي اللي رجحه ابن حجر.
هو عموما حضرتك.
طب سؤال يا دكتور فرعي او متمم للامر، هل تم الاجماع على اسم ليس له دليل في كتاب السنه؟
يعني لم يحدث
كلام تمام. انا بس على اعتبار اول إيه؟ على اعتبار ان انا بقول ان الـ ان ادله التلقي القران والسنه والاجماع.
لا هو حضرتك اللي قراناه في السنوسيه الكبرى انه اجمعوا على اسم الله الصالح والصانع على اسم من اسماء الله. حتى في بعض كلام شيخ الاسلام اللي هو الصانع كده لو
لا هو لا اصل هو لما واحد
الصانع والشارع كذلك
يعني ياخدنا الشارع. وبعدين لو واحد حكى الاجماع
لا يقبل منه، لا لا يقبل منه ذلك على الاطلاق.
لما احيانا ابن تيميه مثلا يذكر ان هذا من المتفق عليه
ويطلع من مختلف فيه
نعم. فهي قضيه الاجماع دي يلزم ان كل اصل لا يمكن انهم هيجمعوا على
شيء لازم حتى تبع الشريف.
لم يرد نصه لا في القران ولا في السنه.
هو عموما حضرتك
اذا قضيه عشان نفرق منها قضيه الاسماء يعني يلزم فيها ثبوت الدليل في الكتاب والسنه.
نعم.
ولم ينعقد الاجماع مطلقا على اسم الا ولو دليل في الكتاب والسنه.
نعم.
الاجماع اللي على المستند لازم يكون
في المستند. هو وبعدين اذا قلنا بان في اجماع حكاه واحد واللي موجود في القران والسنه خلافه
لا علاقة بالإجماع ولا يكون إجماع
ولا يكون إجماع.
نعم.
هو بيتكلم على أساس إن الأمة كلها استنى ابن حزم نفسه ابن حزم
كتاب الإجماع
قال مش كتاب الإجماع قام بهذا الأمر زي ابن حجر. بس ابن حزم تشدد في إيه؟ جعل إن أسماء الكلية معصورة في 99 دي النقطة اللي ابن حجر لام عليها على أو تعقب فيها ابن حزم إن بيقول إزاي إن اللي يقول الأسماء كلية محصورة في كام؟ في 99 اسم. وبدأ يتتبع الأسماء بأدلتها.
كان أسماء الله اللي هي كلها في 99
محصورة في 99 دي. ده كلام ابن حزم. فأخذ يتتبع ابن حزم أقصى ما وصل له 84 اسم واقف. ألم ده اللي
ده الكلام ده فين؟ في المحلة؟
في المحلة ونقله ابن حجر عنه. وغير كده كمان بيقول إيه؟ بيقول أنه لو تتبع الأسماء من السنة. ده كلام ابن حزم. فسيجدوا ان الرسول كما اخبر من الاسماء 99. وطبعا يقصد الاسماء اللي هي من ضمن اسماء الله في القران والسنه المطلق منها 99. دي الفكره ديت كانت في ذهن ابن حزم يدعى الى ان هو ايه يحقق. فهو وصل الى 84 في اسم منه او 85 في اسم اللي هو الظهر استبعدوه علشان ان هو مش دليل على وصف يعني او اسم جامد. نعم.
هو عموما قضيه الاسماء اساسا محل اتفاق بين كل الفرق الاسلاميه. إذا ثبت النص فيها خلاص، ولكن أنا يعني المفاد أو اللي أنا أبتغيه من هذا اللقاء هي مسائل الصفات الخبرية. لأن طلعت كما تعلم فضيلة ابن خزيمة رحمه الله مؤلف كتاب في هذا المعنى كتاب التوحيد وكتاب الصفات. ففي بعض أمور كده يعني وأنا بقرأ وقفت أمامي شعارات من
الكتاب.
والله حضرتك تعلم جيدا أن الإمام ابن تيمية رحمه الله قال بعدم المجاز أو بإنكار المجاز في لغة العرب.
لا هو لم يقل هذا.
لم يقل بإنكار المجاز.
نعم.
بس في أهل العلم يعني مثلا عندنا الدكتور عبد العظيم المقامي أو رسالة الدكتور أبو سعد كلها في المجاز بين القائلين بالإنكار والقائلين بالوقوع.
فالنسى ابن تيمية أنه يقول ما هذا من ضمن يعني
هذا ابن تيمية قال بعالم المجاز وحتى
هي اشتهرت المسألة هكذا لكن القضية ابن تيمية التأويل عند الشيخ الإسلام ابن تيمية له ثلاثة أنواع وقضية ابن تيمية وقضية التأويل بتاع شيخنا وأستاذنا الدكتور محمد السير التلامي عامل كتاب عن ابن تيمية وقضية التأويل
غير الماجستير بتاعه
الماجستير بتاعه لكن أيا كان في ثلاث أنواع اللي المعنى الأول اللي ورا في القرآن والسنة الحقيقة التي يقول لها الكلام المعنى الثاني التفسير والبيان نأتي إلى المعنى الثالث هذا اللي هو أصبح من الشهرة بحيث غطى على المعنى الأول والثاني الحقيقة التي يقول لها الكلام اللي هو بيسموه
المعنى الظاهر
لا المعنى الظاهر مثلا يقول تأويل الخبر عندهم في وقوع وتأويل الأمر تنفيذه وده اللي معروف على عهد الصحابة لما يقول لك مثلا إيه الرسول كان يتأول القرآن في قوله سبح اسم ربك الأعلى يعني ينفذ السجود فأصل التأويل في القرآن كده
نعم.
التأويل في القرآن زي أبتي هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا ان الواقع اللي حصل دي الحقيقة اللي دل عليها الكلام في الاول ان رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم سبيلا فده التأويل بمعنى الحقيقة التي يرجع اليها الكلام او يقول او ينطبق عليها الكلام فتأويل الخبر هي عندهم وقوع وتأويل الامر تنفيذه او زي ما قال ابن عبد الله بن مسعود ان القرآن نزل حيث نزل منه ايات قد مضى تأويلهن قبل ان ينزل وهو ما اخبر الله من القصص السابقة فأخبرنا عن فرعون فرعون الحقيقة اللي حصلت مضت
نعم.
ومنه آيات وقع تأويلهن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومنه آيات يقع تأويلهن يوم القيامة اللي هو تأويل الخبر معناه وقوع وتأويل الأمر تنفيذه إذا نعم. كنت ولذلك يقول لك العبادة هي تأويل الأمر إنك تنفذ الأمر فربنا سبحانه وتعالى له أوامر وتكليفات العبادة معناها تأويل الأمر نفذها ده التأويل اللي موجود في القرآن والسنة أصلا
ده كلام جميل ولكن هل المجاز أنكره؟
لا النوع الثاني اللي هو التفسير والبيان ان يكون في حقيقة بتعبر عنها بألفاظ فقد توفق او لا توفق زي ما الرسول دعا لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل انا مثلا شايف دي نظارة بقول عليها نظارة باللغة العربية يفهمها العربي لكن الانجليزي مش هقول نظارة او الجلاس او اي حاجة زي كده فيفهمها الانجليزي فعبرت عن الحقيقة باكثر من لفظ فلو واحد عبر عنها يقول ده والله انا شايفها دي حاجه غريبه شويه ما يكونش كده فلا يوفق فيه التفسير والبيان لهذا المعنى فيبقى عكس المعنى الاول لان المعنى الاول الحقيقه التي يقول لها كلام الثانيه حقيقه وتفسرها بكلام ومنها تفسير ايات القران لان دي ربنا انزلها كحقائق واحنا بنعبر عنها باسلوبنا في التفسير فقد يوفق او لا يوفق الحق يؤخذ والباطل يرد ده النوع الثاني من التفسير وده اللي يعرف الصحابه بس المعنى الثالث ده مستحدث بعد قرن او اثنين اللي هو صرف اللفظ من معنى الى اخر بدليل او المعنى الراجح صرف اللفظ من المعنى المرجوح الى المعنى الراجح بدليل بس لازم يكون فيه قرين لما اقول مثلا رايت اسدا رايت اسدا دي تحتمل عده امور او رايت عينا خلينا نقول رايت عينا رايت عينا دي تحتمل عده امور احتمال القراء عينا بمعنى البكر او راى عينا بمعنى الحدقه او راى عينا حرف العين او راى عينا بمعنى العقار او راى عينا بمعنى الحسد
أو
الجاسوس لكن لما رأيت عينا من عيون الأعداء وقبضت عليه
هو جاسوس
قليلا
هنا بقى ما ينفعش إن أنا أقول إن العين هنا معناها الحاسة المبصرة ده كلام تيمية إن القرينة اللي موجودة في النص حددت المعنى اللي صرف فيه اللفظ من معنى المشهور إلى معنى الآخر ده قصد ابن تيمية ان النص نفسه فيه قرينه بتحدد معنى
ده اللي بيقوله اصلا كل علماء العربيه
هو ايه في القضيه بقى في هوضح لك اهو ليه بقى اقول لك ابن تيميه اشتهر عنه وش المجاز لانه جاء في قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش ايه
استوى
فصرف لفظ الاستواء الى الاستيلاء وليس في القران ولا في السنه قرينه تصل في الاستواء الى الاستيلاء ابن تيمية قال هذا ليس تأويلا ولكنه تحريف، انه بيستدل ببيت الشعر قد استوى بشمع العراق وبين سيف او دم العراق، وده ما ينفعش دليل. وعلماء اللغه وابن القيم رب الكلام ده في اكثر من 42 وجه في الصواعق المرسل.
انت حضرتك تقول ان الجميع لم ياخذ بينكر المدرسه، ولكن
وانا وضح لك
ابن القيم قال
انا بتكلم على ايه؟ على ان صرف اللفظ من معنى الى اخر ان كان فيه دليل، ان كان فيه دليل يقول ابن تيميه اللي هم بيسموه حكاية المجال. ومتنمية بل دافع عن هذه القضية في قول الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. القرب هنا كان في أحد الإخوة الشيخ حسن البنا اللي هو ماسك فرع عبدين جلس معايا فترة طويلة بسبب هذه الآية. متنمية يقول القرب هنا قرب الملائكة، يفسر القرب يقول ونحن اقرب اليه حول الوريد، فصل القرب قرب الايه الملائكه، وده مجاز عند اخواننا او تاويل مش كده؟ طيب فيقول لا ازاي القرب على حقيقته، قد يكون القرب على حقيقته باعتبار ان الله من فوق عرشه المخلوقات بالنسبه اليه قريبه جدا جدا، يعني لا تمثل شيئا على الاطلاق، زي ما عبد الله بن عباس ثبت عنه انه هو قال ما السماوات السبع والارضون وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن الا كخردله في يد احدهم. فعلى هذا الاعتبار القرب العام من ربنا من فوق عرشه المخلوقات كلها كخردله في يد احدنا، اذا كان الامر كذلك فالله عز وجل قريب من خلقه، ده المعنى العام. لكن ابن تيميه ما رجحش المعنى ده، مال الى القول بان القرب وقرب الملائكه للدليل اللي جه بعده، ان صرف القرب من معناه القرب العام بالنسبه لله عز وجل الى قرب الملائكه ويجوز التعبير بذلك، وبدا يحتج بها في صفحات ويرد على من قال بعكس ذلك، يعني هو نفسه كان بيأيد الراي فيها، فازاي تقول ان تيميه ما يقولش بالمجاز فيها؟
وحضرتك الدكتور عبد العظيم قرات الرساله يعني اكثر من مره في هذا الجزء، يعني قال ان كان يقول بان ينكر المجاز في بعض النظر لانه عمليا استخدم المجاز في كلامه.
هو الفاصل في المساله ايه؟ صرف اللفظ من معنى الى اخر أو التأويل بدليل يقبله ابن تيمية ولا يرفضه. طيب ومن قال لك بغير ذلك يقبلك طيب ازاي؟ يبقى يحتاج النظر إلى
تعبير.
أما بغير دليل فهذا لا يسميه تأويلا.
ده تحريف.
ويسميه تحريف، ولذلك يقول لك التحريف بالتأويل أقبح من التعطيل والتكييف والتمثيل. لأنه ما حرف إلا لأنه عطل، وما عطل إلا لأنه كيف ومثل. في قضية الأسماء والصفات.
ده كلام حقيقي، ولكن الرحمن على العرش استوى. فضيلتك أليس ليس قوله تعالى ليس كمثله شيء قرينة تصل في الاستواء الحقيقي اللي هو الجميل؟
لا دي مش قرينة. ليه بقى؟
ليس
كمثله شيء. لحظة
بس.
أنت أضرب لك مثل بسيط تفهم منه مقصدي ونختصر فيه القضية كلها اللي هي الفيصل بين مذهب السلف ومذهب المتكلمين الخلف في قضية التوحيد، اللي أنت بتقول إن الرحمن العرش استوى تصرف الاستواء الى استيلاء بقرينة ليس كمثل شيء، والوجه نصرفها الى الذات بقرينة ليس كمثل شيء، واليد معناها القدرة بنفس الكلام، والقدم معناها الردع، كل المذهب ده انت عارف فيه القضية.
وهل يجوز تقول الاحتجاج بدليل عام في اثبات قضية؟
لا ما ينفعش دليل عام لسبب. انا هقول المثل البسيط ده وانت فضلتك معايا والاخ ابراهيم معايا. الوقت الاخ ابراهيم له ولد في المدرسة. واراد جايب الاول في المدرسة. أو مش جايب الأول، راح المدرسة وعايز يفتخر بين الطلاب في التفضيل. وقال بين الحاضرين جميعا ابني لا نظير له. فواحد بيقول له ابنك لا نظير له في إيه؟ فالأخ إبراهيم قال له ولا حاجة، ولا له أي صفة. ده مدح ولا كمال؟ ولا نقص؟
ده ذنب.
ده ذنب. يبقى أنت أفردته بلا شيء. لكن لما تقول ابني لا نظير له فتقول في ماذا؟ في علمي، في ذكائي. انت معايا في النقطه ديت؟ هو افضل الطلاب، احسنهم خلقا، احسنهم سلوكا. يبقى انا افردته بشيء ولا بلا شيء؟
بشيء.
بشيء. طيب التوحيد عند السنه اهل السنه والجماعه هو افراد بشيء. بدا بقوله ليس كمثل شيء ثم قال وهو الايه؟ يبقى ليس كمثل شيء في سمعي في بصري في استواء العرش في كل ما ثبت له من الاسماء والصفات. بخلاف من يقول هو ملوش صفه لان ليس كمثل شيء عكس الايه. فالمنهج انك تبدا بالتوحيد فتفرد الله عز وجل بوصفه.
لكن المنهج ان تنفي الوصف لانك محتج بالتوحيد، ده اللي يقول ابني لا نظير له ونقول له في ايه ولا حاجه ولا له اي صفه. ده الفرق بين منهج السلف ومنهج الخلف. فلما انت تقول لي ربنا سبحانه وتعالى لا ليس على العرش لانه ليس كمثل شيء، انت عكست الايه. لما تقول ليس كمثل شيء في استوائه على العرش، هو اللي شفت استواءه؟
لا.
في مثيل زيه؟
لا.
طب لما لا اؤمن باستواء حقيقي الى ان ياتي يوم القيامه وابقى اشوف ساعتها الحقيقه شكلها ايه؟
ما هو الاستواء حقيقي في اللغه التي نزل بها القران معناها الجلوس على العرش.
هي الجلوس على العرش ده فيما يخصنا نحن.
حضرتك ما احنا لازم نفهم القران في نصه العربيه.
لا ما اقدرش ان انا اقيس ربنا بقياس تمثيل او قياس شمولي.
طب هو حضرتك
هوضح لك نقطه بقى. في نقطه. في باب العقائد في ثلاث انواع من العقيده. في قياس تمثيل وقياس شمول وقياس الاول. استخدام قياس التمثيل والشمول في حق الله هذا لا يجوز مطلقا. ليه؟ هو قياس التمثيل اللي هو ايه؟ انا بقول مثلا له وجه كوجه. الوجه موجود في اللغه. يطلق على وجه اللي اتكلموا به العرب على الوجه اللي معروف بالنسبه للانسان. مش كده؟
ما تعرف فيه الوجه.
لو له وجه كوجه. او خليني اقول لك مثال ثاني عشان ابين لك مساله ان عدم استخدام قياس التمثيل والشمول في حق الله. الاول نبين بس قياس التمثيل ده مهم جدا. النقطه ديت هي دي السبب اللي عامل القلق، ان اخواننا ما بيتطرقوش لها خالص في دراستهم في الازهر. قياس التمثيل انا بقول له وجه كوجه او يد كيد. في فرع وفي اصل وفي حكم وفي علة. زي قياس الخمر بيقيس عليها ايه؟ الفرع اللي هو المستحدثات زي
الوسخ
مثلا. ففي فرع وفي اصل وفي عله وفي حكم. العله الاسكار والحكم التمثل. في الحكم والتحريم. ده فينا كبشر ما فيش اشكال. لكن انا اقول له وجه كوجه. الممثل هنا اخطا في حد. اولا انه جعل وصف الله او وجه الله فرعا وليس اصلا. والاصل اللي هو شيخه بيحكم عليه وجه البشر. يبقى اذا فيه فرع اللي هو وجه مين؟ الحق سبحانه وتعالى. واصل اللي هو وجه الانسان. وفيه عله اللي هو لفظ الوجه عند التجرد عن الاضافه، لا الى الخالق ولا الى المخلوق. يعني ما اضفتش الوجه الى الخالق والمخلوق، ده بقول وجه. لفظ الوجه كلغه عامه ما تديليش تصور الا لما تقيد. يعني لما واحد بس يقول كبير واسكت. مين اللي كبير؟ ما حددهاش. قصدك ايه؟ هو كلمه وخلاص يا اخي طلعت
كبير. هو حضرتك اللي انت بتقوله ده كلام الامام ابن تيميه ان المعاني او الالفاظ المفرده لا معنى لها.
اي اللي هو اللفظ عند الايه؟ التجرد.
يعني
يد. يعني واحد يد واسكت.
لا معنى لها. بيجي حضرتك بتنصرف في الذهن لما اقول يد. بأول ما تنصرف الى الذهن بتكون بمعنى
ايه؟ انت قيدتها انت المخلوق؟
لا انا قلت يد.
اي تنصرف لايه؟
للجارحة في اللغة العربية بتقول
كده. طيب انا خليك ايه دلوقتي؟ انا بقول يد. هل انا حددت يد معينة؟
انا لم احدد يا استاذ، ولكن معنى كلمة يد هذه لها معنى، لأن العرب وضع
نفس مين اللي قالك انها ممكن تطلق على يد الحق سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء؟ طب واعلم انت حددتها بالجارحة. يعني خليك وياي.
نعم.
هل تعرف كيفية الحق سبحانه وتعالى؟
استغفر الله. لا.
هل تعرف كيفية ايه ده؟
لا.
شفت مثيل له؟
لا.
طب انا لما لا اؤمن بان الله له يد ولا اعرف كيفيتها؟
خلاص اؤمن بان الله له يد ولا اعرف كيفيتها، انما ما اقولش يد حقيقية، لان اليد الحقيقية
يد إيه؟
في اللغة العربية معنى الجارحة.
لا يبقى انت هنا دي الاشكالية كده. انا اقول جاء محمد، خليك معايا. اقول جاء محمد، بلاش دي. جاء محمد. معنى الكلام ده عربي ولا انجليزي؟
لا عربي.
معلوم؟ طب ما كيفية مجيء محمد؟ يقول لك اطلع بص عليه. يبقى المعنى معلوم والكيف ايه؟ معلوم، لكن مجيء محمد حقيقه ولا مش حقيقه؟
حقيقه طبعا.
اه. طب لو ربنا سبحانه وتعالى يقول وجاء ربك والملك صفا صفا. عربي ده معلوم ولا مجهول؟ يعني كلام عربي ولا كلام انجليزي؟
معلوم.
الكيفيه اللي دل عليها الكلام معلومه ولا مجهوله؟
لا مجهوله طبعا.
مجهول، لكن في كيفيه ولا مفيش؟
في كيفيه يعلمها هو.
اه لا يعلمها. الكيفيه اللي هي الحقيقه. احنا بنقول المعنى معلوم والكيف ايه؟ مجهول، لكن لا ننكر ان في مجيء يوم القيامه.
الامام الشاطبي في الموافقات قال لابد ان نفهم القران في نصه العربي.
انت دلوقتي النص العربي انت مقيد بالبشر.
لا انا
فتاتي الى التقييد وتقول هي جارحه، اليد جارحه. هي اليد مطلقه بس لم تحدد فيها. انت بتسميها جارحه او كلمه اصل لفظ جارحه دي ما يعرفوش العرب.
حضرتك اليد مثلا في اللغه العربيه لها ثلاث معاني بس، اليد والقدره والله. الامام ابن تيميه بيقول ان الايد اللي ربنا سبحانه وتعالى حقيقه في ذاتي انا عارف معناها بس كيفها ما اعرفش. انا عندي ثلاث معاني.
ما اقول لك اليد دي صفه ذات الله عز وجل.
صفه من صفات ذاته.
ايوه لما اقول اليد ما تعرف لي، عرف لي انت اليد، انت بتقول لي يا جارح. انا بقول لك صفه كصفة ذاتية للمخلوق أو للخالق. فإذا أضيفت للمخلوق تصورت كيفيته، لو أضيفت للخالق ما شفتهاش ولا شفت لها مثيل.
حضرتك أنا بسأل سؤال دلوقتي. السؤال هو إن اليد في اللغة العربية لها ثلاث معاني.
لا لحظة بس الكلام ده في نقطة مش لها ثلاث معاني. اليد من أوصافها القدرة والقوة يعني أو العكس.
يعني حضرتك
يعني اليد ثابتة،
عاوز تقول يعني لا ينفي أن تكون قدرة وينفي أن تكون نعمة.
هي لا ينفي، لكن ممكن تفسر اليد يعني في ورد اليد مفردة مسلّة ومجموعة. إن تعرف أن الرجل محرف وليس مؤول في حال التثني، لأن في حال الإفراد يجوز أن يكون اليد يد حقيقية مع أوصافها فتفسرها بالقدرة ما فيش إشكال، في حال الجمع ما فيش إشكال، إنما في حال التثنية لا يمكن أبدا في اللغة العربية أن تفسر التثنية بمعنى القدرة والنعمة. ما منعك أن تثبت أني ما خلقت بيدي، لو قال اليد هنا القدرة هو ده التحريف،
ما فيش قدرتين لله،
ما فيش قدرة. ما منعك أو بل يداه مبسوطتان، فلو حصرتها في نعمتين نعم ونقول لك لا يمكن. أنا أعرف الشخص إذا كان هو على منهج السلف أو عقل على منهج المخلفين المتكلمين في هذه النقطة، إذا كان هو بيتكلم على إن اليد في حال التثنية معناها القدرة والنعمة، لا لن تساعدك اللغة ولا يصح. ويقول لك أنت ما تقولش المجاز، لا لو أنت دورت في معنى اليد إفراد أو مجموعة هتلاقي إن هو اليد ممكن تكون معنى القدرة.
أنا لا أتكلم الآن في مذهب التأويل، ولكن أريد أن
لا بس في نقطة إحنا في نقطة عايز أقول لك عليها اللي هي قضية أنت بتقول لي الرحمن العرش استوى، ممكن يكون قوله ليس كمثل شيء صارف ليه. إحنا ما كملناش.
طيب
ما كملناش. انت دلوقتي قلنا المثل اللي فيه ابني لا نظير له، قلت في ايه؟ خد بالك ازاي قلت ولا له اي صفه؟ او تقول ابني لا نظير له في ايه فاثبت صفته؟ يعني افراد في شيء، صح ولا لا؟ طيب انت بتقول لا هو مالوش صفه عشان قوله ليس كمثلي شيء. فدلوقتي انا لما اقول ان الاستواء مصروف بقوله ليس كمثلي شيء، كاني اقول ابني لا نظير له بين الطلاب في ايه ولا له اي صفه. انت ما تبلاش على نفسك.
حضرتك احنا لازم نوضح لك حاجه، ان الاستواء لا ننكره، لانه وارد بنص قطع استحاله ننكر الاستواء، انما قلنا في القصه ننكر المعنى الذي يتبادر الى اذهان.
هو ايه المعنى يتبادر؟ انت ايه
اللي قاعد على العرش؟
دي قضيه بقى ايه اللي هي في مساله الظاهر، ظاهر النص.
طب يعني
هل ظاهر النص مراد ولا غير مراد؟ انت رايك ايه؟
لا غير مراد طبعا.
اللي هو ظاهر النص الرحمن عرش استوى غير مراد؟
غير مراد اللي هو
شفت بقى، هو جعل ظاهر النص هو المخلوق.
وجعل الخالق فرع.
اقبلت
ده كله انا خرجته بالنص في كتاب التوحيد الصفات. النص توحيد.
طيب انت بتقول دلوقتي ان انت اصلا في حكايه الدراسه بالنسبه لحكايه ان يكون الاصول العقليه هي الاصل، في ان ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثلي شيء. طيب هو ملوش استواء عشان ليس كمثل الشيء، فالاصل اللي وقع فيه خليكوا ايه اللي من يقول بهذا الكلام وقع فيه. اولا وقع في كيس التمثيل، فشبه ربنا سبحانه وتعالى بالمخلوق وقال لو كان على العرش هيبقى قاعد عليه، انت خبرت زي ما نوع بالمخلوق، لو كان في مكان هيبقى محصور، فما افرجش ربنا سبحانه وتعالى عن البشر في وصفه، لا ده هو جعله ضمن اقيسه الشمول او التمثيل. زي مثلا على سبيل المثال انت لما تقول دلوقتي ان هذا القياس هو اللي بيحكمنا، ليه؟ لان ده مدلول اللغه. ابدا، مدلول اللغه الفاظ عامه مجرده عن اضافه، فاللفظ عند التجرد لا يضاف الى الخالق ولا يضاف الى المخلوق، وهذا اصلا لا يقال، يعني ما حدش يقول الفاظ مجرده. لو واحد وقف وقال كبير وسكت هيقول جريحه؟ هيقول شخص له جريحه؟ كبير وخلاص. لا يمكن ان تذكر الا اذا قيدت. فلو قلت محمد كبير اخر طائر كبير بين الطيور، انما لو قلت طائر كبير فيقول لي ده تريلا ماشيه في الشارع، طب هذا في خلل في العقل، طب نعمل ايه؟ اذا كان هو اصلا الراجل بيقول له طائر كبير فبيتصور تريلا، هقول له ايه؟ اقول طائر كبير بين بني جنسي هذا معروف.
نعم.
لان قيدته فيل كبير ما تصورش طائر. البشر كلهم على فطرتهم كده.
يا استاذ انا لما احب افهم حاجه في القران مش لازم افهمها في لغتها العربيه.
طيب احنا قلنا هم كانوا بيفهموا حاجه ثانيه.
طيب كلام جميل، لازم افهمها في لغتها العربيه، انه الاستواء دي له في اللغه ثمان معاني. طيب الامام ابن تيميه او مذهب السلف كما صوره ابن تيميه انه اهل السنه عارفين المعنى المفروض وكيف. طيب انا اخذ اي معنى من المعنى دي يثبت لربنا اي
معنى العلو الارتفاع.
طيب انا العلو الارتفاع هل هذا العلو حقيقي حسي او علو معنوي؟
حسي ومعنوي بقى. شوف بقى حسي ومعنوي انت بتقيس عندنا كبشر ده غلط.
طب ايه المانع ان انا اشيل كلمه الحس عشان هي بتمثلني انا كبشر؟
تظبطوا ليه؟ انا اقول مثلا استوى خليكوا ايه الوقت اللي جالس على العرش عندنا احنا.
نعم.
ملك جالس على العرش بتحكم قواعد. القواعد هي ايه؟ ومثلا قوانين نيوتن بتحكم في مساله الفعل ورب الفعل
والجاذبيه
والشغل ده. فبسمي لفظ الجلوس والاستقرار بسبب هذا. لكن انا ما اقدرش ان انا اطبق قوانين الجاذبيه ديت حتى ما ينفعش اطبق عليها لو خرجنا خارج نطاق الجاذبيه الارضيه. فازاي انا اطبق هذه الاقيسه التمثيليه او الشموليه على رب العزه والجلال؟
لان حضرتك مش مطبقها ولكن احنا بنحاول نفهم القران في نص العربي.
طب هو انا بكلمك ده انا بتكلم كلام عربي. انا لو جبت واحد ملوش علاقه حتى بالعربيه وبكلمه بفطرته كلام هو اللي بيتكلم لسان عربي او لسان غير عربي وبقول له دلوقتي جاء محمد. طيب انت متصور المعنى؟ اقول لك ايوه انا متصور المعنى. ايه اللي في ذهنك؟ ان في شخص ماشي في الشارع وجاي دلوقتي اسمه محمد. طب شكله ايه وكيفيته ايه؟
ما شفتوش.
طب عايز اشوف؟ والله بص عليها موجود. فهيبقى الكيف معلوم والمعنى ايه؟ معلوم. فلما ان جاء البشير علمنا الكيفيه من خلال قياس التمثيل او قياس الشمول. ان في واحد زيه كذا وكذا. انما تقول لي وجاء ربك والملك صفا صفا تقول لا هو ملوش مجيء. ليه؟ لان لفظ المجيء لا يطلق الا على من له حركه. العرب ما يعرفوش الكلام ده. ربنا سياتي يوم القيامه لفصل القضاء ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه وسبعه يظلهم الله في ظل يوم لا ظله. كيف هذا؟ انا دلوقتي ما اقدرش اتخيل كيفيه لسببين. ان انا لازم اشوفه بعيني او يكون فيه مثيل اقيس عليه. والمثيل ربنا منعه قال فلا تضربوا لله الامثال. ده قياس التمثيل والشمول. لكن يجوز درج القياس الاولى في حق الله عز وجل. فانت دلوقتي بتقول مقتضى اللغه هي ان تقيس على المخلوق. هو ده كلامك.
لا حضرتك مش هتقيس على المخلوق.
كلامه يقول ان افهم اللغه نفهم اللغه العربيه. فنفهم اللغه العربيه ازاي؟ يعني اللغه العربيه وضع على البشر على البشر بما يتعلق يطبق هذه الاقيس على مين؟ على رب العزه والجلال. وده غلط.
ربنا خاطبنا باللغه العربيه.
ما هي اللغه العربيه لها ثلاث مواد دلوقتي. خليك معايا يا اخي الله يبارك فيك لان المساله مش محتاجه كلام كتير. يعني انا بقول لك دلوقتي يد ويد محمود اللي متعوره دي ويد حسن. انا لما اقول يد محمود انت بتتصور يد حسن؟
لا.
ما هي اللغه بتقول يد. مفهوم اللغه كده. انا بقول يد مجرده عن الاضافه. دي لفظ عام مشترك. ولذلك انت بيقول لك ما من شيئين الا بينهما قدر مشترك وقدر الايه؟ فارق. فمن نفى القدر المشترك فقد عطل ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. فربنا سبحانه وتعالى خاطبنا بما نفهم من لغه العرب. فلغه العرب انت عايز الالفاظ عند تقييدها بالمخلوق تحكم بها على الخلق. لكن احنا نقول لا عند التجرد بتدي معنى عام. الاستواء حقيقه اخبرنا ربنا سبحانه وتعالى عنها. فتقول لا مش حقيقه. لو كانت حقيقه هيبقى شكله كذا وكذا وكذا. انت قست ربنا تخيلت مخلوق قدامك وانت عليا دي الحقيقه.
هذا المعنى انت بتحكيه لو كان حقيقه هيبقى شكله كذا وكذا. حضرتك تنفيه ولا
تثبته؟ ده احنا بنفيه طبعا.
طيب خلاص.
لكن الحقيقه ايه؟ في حقيقه استواء ولا مفيش؟
الله اعلم بيه.
لا. في حقيقه ولا مفيش؟ يعني الاستواء موجود حقيقته في كيفيه الاستواء ولا مفيش؟ هي دي النقطه اللي هتفرق. بس كنت انت فاهم القضيه ولا لا؟ يعني الامام مالك قال الاستواء معلوم والكيف ايه؟
مجهول.
طب انا لو قلت الامام مالك قال الاستواء معلوم والكيف موجود حقيقه. كلامه صح يبقى ولا غلط؟
كيف موجود هو يعرفه هو سبحانه وتعالى.
اي انا بتكلم لكن في كيف ولا مفيش؟
كيف يعلمه ربنا مش هتكلم فيه اساسا.
في حقيقه كيفيه ولا مفيش؟
احنا بنثبت الكيف. احنا بنثبت الكيف. بنثبت الكيف
في علم الله. يعني انت بتثبت ان في كيفيه لله عز وجل ولا مفيش؟
انا ماليش اتكلم في الكيفيه من اساس.
لا انا بسال يا اخي مش بتكلم ما هي الكيفيه. اوصف لي كيفيه غير لما اقول لك في كيفيه ولا لا.
كيف يعلمه هو سبحانه وتعالى؟
في كيفيه ولا مفيش؟
في كيف ولا لا؟
يعلمه هو.
ايوه يا اخي الوقت
احنا بنتكلم عن علم الكيفيه.
العلم بالشيء شيء ووجوده شيء ثاني. أو لك اوصف لي المسجل الصغير ده. تقول لي لونه احمر كذا وكذا وكذا. طيب تحت ايده مسجل ولا لا؟
اه.
قول.
ايوه مسجل فيه.
مش كده؟
اوصفه؟
معرفش. اوصفه معرفش؟ فانا بتكلم وجود الصفه نفسها وحقيقتها شيء والعلم بقى شيء اخر. لم يختلف السلف في انه لا يعلم كيفيته الا هو ولا كيفيه السؤال الا هو.
حضرتك
ولم يختلفوا ايضا في ان اوصف ربنا بكيفية يعلمها هو. القضية بقى ان هم يريدون نفي الكيفية من اصله, يعني نفي وجودها, مش ولذلك يقول لك استوى معناها استولى.
حضرتك لا نمشي ماذا لا تكلف ماذا, ولكن حضرتك
وبعدين ماذا بالتأويل برضه ده نقطة عايز نتكلم فيها. ما هم السلف يقولوا بالتأويل بدليل.
انا حضرتك
انت بتتكلم على قضية تانية. انا عايز قضية اللي هو مذهب من خلال حبل الامور مذهب الاشعرية.
لا انا عاوز اسأل سؤال. ايه اصل حضرتك الاشعرة لهم ناس متقدمين وفي ناس متأخرين. المتقدمون على التفويض هذا مذهب الامام الحرمين والامام الغزالي في الجامع العام. انا عاوز اسأل
سؤال. لا هو في نقطة بس عشان نصحح حاجة. سواء كانوا متقدمين او متأخرين الجويني او المعالي الشعري او الشعر الثاني او جاز منهم من اعلن ان هو رجع عن هذا المذهب قبل ان يموت, لكن الكتب اللي موجودة فيهم مذهبهم يقولون فيه بموضوع التأويل او صرف اللفظ من معنى الاخر وبغير دليل او دليل ضعيف لا يسمى
اي مكان التأويل.
لكن انا اقصد ابو الحسن الاشعري على وجه الخصوص, لان ابو الحسن الاشعري عقدته في الابانة او في رسالة اهل الصغر او في اصول اهل السنة والجماعة او في اللمع في الرد على الزيغ والبدع. العقيدة بتاعته عقيدة نحى فيها مذهب اهل السنة والجماعة واعلن ان هو تبع الامام احمد حنبل فيه. فبالفرق بين لان اول من وقف حربا على من انكر الاستواء وقال ان الاستواء معناه الاستيلاء تحت مسمى ليس كمثل شيء هو ابو الحسن الاشعري. انت قرأت الابانة؟
ايوه طبعا.
طيب شوف هو كيف حمل حربا لا هوله فيها
على في الابانة. قال منصور امر بان الله يدي ليست بالنعمتين ولا بالقدرتين ولا بالجراحتين
ولكنها ايه؟
هذا قصة كلها.
اي الاباء لكنها يداني حقيقيتان كما اخبر رب العزة والجلال.
طيب اذا كلمة الحقيقة اللي هي اللي هو بقولها بحسن اشعري لا تنصرف الى النعمة, لا تنصرف الى القدرة, لا تنصرف الى الجرح. يبقى ده مذهبي بقى. يعني انا اصلا في انا دلوقتي عاوز افرق ايه الفرق ما بين المذهب التفويضي والمذهب الاثباتي بتاع ابن تيمية. ايه الفرق بين الاثنين؟
لا هو التفويض او لا قضية التفويض.
مش على متى التفويض.
لا 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 ده انا سعيد والله.
انا القضية دي بالنسبة لي بتمثل قضية حساسة جدا. قضية تأويل الصفات عند الأخ إبراهيم دي مسألة تخلص منها طبعا.
لا ما هنتكلم فيها. هي المسألة كلها فيها يا فضيلة الشيخ. يعني هو نفس المشكلة اللي كنا هناك في أبها بنعاني منها. هي المشكلة إن إخواننا هناك أول ما بيروحوا بيصطدموا بإخواننا السعوديين هناك وطريقتهم في الفهم وكلام من ده. فهو لم يدرس في الأزهر من أول ما أخذ الإعدادي حتى خلص انتهى من الدكتوراه غير جوهرة التوحيد والمذهب اللي عليه الأزهر في تبني المذهب الأشعري في العقيدة. وإذا نظروا ابن تيمية ما بينظروش لابن تيمية كنظرة مجرد من بداية الدراسة. لا ده هم بياخدوها بعد ما درسوا وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض روم تنزيها. الطالب اتربى على هذا يبدأ ينظر لكلام ابن تيمية فبينظروا مش من نظر بناء على كلامهم هم على نظرتهم السابقة. لكن احنا لو شلنا الكلام ده خالص وبدأنا بنظرة مجردة بعيد عن هذه القضية ما ينفعش انني اجي على اوصاف ربنا سبحانه وتعالى واقول ربنا سبحانه وتعالى لا يتصف بها تحت مسمى ان الظاهر غير مراد او تحت مسمى ان اثباتها يدل على التشبيه لان الله قال ليس كمثل شيء. هو المبدأ في الاصل اللي بيوافق عليه اي واحد حتى مهما كانت ثقافته ان انا اقول له لو واحد قال لك لام ابني لا نظير له اقول له في ايه؟ يقول له ولا له اي صفة. هتترضاها لنفسك فكيف ترضى على ربك؟ نفس الكلام وربنا عشان ملوش اي صفة او ان ربنا سبحانه وتعالى يجب ان احنا نصرف النصوص عن ظواهره. ليه؟ لان ربنا ليس كمثله شيء. ده زي الوضع بالظبط بخلاف اهل السنه والجماعه. ربنا يقول ليس كمثله شيء قال بعدها ايه؟ وهو اي ليس كمثله شيء في سمعي في بصري في استوائي على عرشي. يا اخي ايه اللي يخليك انك انت تقعد تتفكر في كيفيه الاستواء وتعب نفسك والشيطان جاي لك من كل باب على اساس يشبهك الاستواء؟ انا بقول لك رايح نفسك.
اقرا نص الشيخ الالباني في تقديمته للعلوم بيقول ان ربنا بذاته على العرش.
نعم
صحيح.
اسمع فوق دلوقتي
بالذات العرش يحوي ذات الله.
انت دلوقتي انت بتقول العرش يحوي ذات الله السبب انك تقول كده ايه؟ هقول لك اهو لا ان انت استخدمت قياس التمثيل والشمول على حق الله عز وجل. انت طبقته على ربنا على طول. انا بقول ذاته على العرش ايه الاشكاليه في كده؟ ما هو اذا لم تقل بان ذاتي على الحق يبقى انت ما امنت بقدر ربنا عرش استوى.
اسماء الله عز وجل من اسمائه الكبير من اسمائه الواسع. ايهما اكبر الله ام العرش؟ ايهما اسع الله ام العرش؟
هذه حجج
مش معنى
شمول قصة شمول انت بقول لك انت بتتصور يا اخي ده قياس تمثيل لا يجوز استخدامه في حق الله.
انا مش دعوه بقصة تمثيل الوقت.
لا هو لا انت دلوقتي انت بتقول مش دعوه بقصة تمثيل انت مش قصة تمثيل.
انا بتكلم في اسم الله الكبير بس مش له مدلول في ذاته سبحانه
اي
واسم الله الواسع. طب لما اجي اقول ربنا ده على العرش بذاتي
انت بتسال خليك كويس انت بتقول استغفر الله وتوب له انت كفرت بالله العظيم اللي انا قلت هذا.
لا لا في ذهني ده
ما هو لان في اشكاليه في ذهنك في هذه القضيه. خليك معايا الوقت صلى رسول الله انت بتقولي دلوقتي العرش اكبر. انا هرد عليك باسلوب بسيط خالص. العرش اكبر من ذاتي ولا ذاته اكبر من العرش؟ والله اما اطلع هناك واشوف اقول لك ايه رايك؟ الاجابه تنفع؟
لا
والله ما فيش واحد ما فيش واحد شبهه عشان يقيس عليه. في واحد شبهه عشان يقيس عليه؟ رد علي. ازاي ما ازاي مش هحفلك بحاجه دلوقتي انا بقول لك دلوقتي اللي انت بتستخدمه. انا بقول لك دلوقتي انت بتقول لي ربنا اكبر من العرش ولا اصغر من العرش؟ والله انا لما اطلع فوق اقول لك
لان الشيخ الالباني
لان انا لان انا عشان اقول او انفي ان ربنا سبحانه وتعالى ليس على العرش نفيت نص القران. الحاجه الثانيه لو تقولي لا اكبر او اصغر هقول لك والله هذا يلزم حاجتين ان انا اشوفه واحكي لك وده ما حصلش. الرسول قال تعلموا انه لن يرى احد منكم رب حتى يموت او يكون مثيل الاستواء زي استواء بن قيس او استواء سليمان او زي استواء ابراهيم. فقال لك والله يعني المساحه مش مظبوطه لكن انا ما رايته ولا رايت له مثيل فكيف انت وصف الحق سبحانه وتعالى؟
هو الحق سبحانه وتعالى بيخاطبنا كده بحاجات غير مفهومه.
لا ليه من عنده مفهوم؟
غير معقوله.
لا معقوله جدا
مع ان الشيخ الالباني في كتابه اللي هو وفي تقديمه للعلوم بيقول مع ان هذه الكلمه لم ترد عن السلف
اللي هو ايه؟
اللي هو ان الله استوى بذاته على العرش.
هو القرن بذاته ايه؟ هم ليه ما ذكروا كلمه ذاتي؟ لان هو لما اتكلمنا في مساله ربنا على العرش ولا ليس على العرش؟ انت واحد سالك اين الله هتقول له ايه؟
على مكان.
ازاي على مكان يعني؟
على لم يلحقه تغيير وتبديل. هو كان فين؟
هو يعني حصل فيه تغيير وتبديل بعد كده؟
لا كان فين قبل خلق السماء وقبل خلق
كان عالي على العرش؟
هو العرش مع ربنا قديم قدم الله
هو قال قبل خلق السماوات والارض الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على الايه؟
على العرش.
ورسول كان الله لم يكن شيء معه وكان عرشه على الايه؟
الامام البيهقي
على الماء. وكان عرشه على الايه؟ على الماء. فالله عالم على عرشه لما خلق السماوات والارض استوى على العرش. ما الفرق بين الاستواء والعلو؟ انت عندك فكره عن الفرق بين الاستواء والعلو؟
طبعا الاستواء الاستواء بالمعنى اللي هو المفهوم اللي هو قاعد على العرش انما العلوم في جهه
السماء. شوف شوف الاهم انه قاعد على العرش.
طبعا
كلمه القعود ديت لا تفهم الا في البشر بس. اما في حق الله عز وجل فما ثبت عن احد من الصحابه انه قال رسول الله رفع العرش استوى معناه ان ربنا قاعد ولا مش قاعد. يعني احنا مش احسن منهم. يعني حتى في الفاظنا ينبغي ان احنا نراعي المثل ان ربنا سبحانه انت فاهم الاستواء ما تفهمه من المخلوق. وده الاصل فيه المشكله انك تستخدمه. المشكله يا اخي ابراهيم ومشكلتك انت بالذات لان انت الواجب انك انت هتواجه هذه القضيه المستقبليه انك ينبغي ان تفهم ان قياس التمثيل والشمول لا يجوز في حق الله اطلاقا ابدا. انت بتستخدم قياس التمثيل اول ما يجي الوصف يتصور مخلوق عظيم يقول لك قاعد على العرش.
وحضرتك هذا التصور بتشيله من دماغي ليس لمستوي شيء.
لا ده انت بتتصور وبعد كده بتعطل. اخد بالك يعني هو الحكايه حصل ايه؟ ان الاول تصور ان ربنا لو كان على العرش ده هو ده مشكله. ولذلك انت بتقول القاعده كانت التحريف بالتاويل اقبح من التعطيل والتكييف والتمثيل. فالاصل قياس التمثيل ده هو اصل اساس البلاء ان هو الاول قاس ربنا على المخلوق. ليه؟ يقول لك اصل دليل اللغه بتقول كده الرحمن على العرش استوى فتصور انسان جالس على عرشه ثم بعد ذلك لا المعنى قبيح ما يمكن ان انا اؤمن بهذا ابدا. استخدم قياس التمثيل وقياس الشمول. واحنا الفرق بين قياس التمثيل والشمول ده عايز وقت كبير شويه. ثم بعد ذلك عطلها قال لا ما ينفعش انا اتصور حاجه ثانيه. طب احنا لو قلنا ان ربنا ليس على العرش وربنا بيقول الله على العرش استوى هيبقى تكذيب بالقران صريح. فقالوا لا احنا نشوف معنى يؤدي للتنزيل. طب اللغه ما تساعدكوش في دي. فقالوا بالتاويل اللي هو التاويل اللي بتقول يقول بغير دليل. اذا كان بدليل هنقبل بغير دليل لا. فبغير دليل وقع في التعطيل ثم التاويل بغير دليل فعطل ومثل فالاول كيف مثل وكيف وعطل ثم حرف. ليه؟ لان طب هو يقول لك يا جماعه لما مثلا نكلم الاخ ابراهيم وتضيق عليه قوي في كل حجه هيقولها بالك ازاي هيوصل للتاويل انا ما ربنا على ما هو عليا كان. فساعه ما نتكلم ونتعمل الكلام مثلا بعد ساعه ولا اتنين يقول يا جماعه احنا نسكت عن الامر ده ما نتكلمش فيه احسن. لان بيسبب مشاكل وخلافات. هو ده التفويض. فالتفويض مرحله بتيجي متاخره بعد ما تناقش واحد يكون في هذا المذهب او هو تاثر به او انه مقتنع به. بعد بعد ما تعيش معاه هذه الفتره في الاخر يقول لك لا ما فيش داعي، تعالى نسكت نسكت كما سكت السلف الصالح. ونفكر ان السلف الصالح سكتوا عن معاني النصوص، هم سكتوا عن الكيفيه فقط.
نعم.
قالوا الكيفيه ما نعرفهاش.
طب حضرتك يعني انا عاوز اسال سؤال.
فانت دلوقتي عايز تسال ايه؟ تفويض ابن تيميه والاثبات الاثبات عن ابن تيميه والتفويض عند الائمه مش
تفويض. انا اصل حضرتك في هناك تصور لمذهب السلف من قبل علماء كبار. قالوا هو التفويض. وفي
التفويض هو التفويض.
التفويض المعنى والكيف.
لا
لان نحن
الكلام مفيش واحد من السلف الصالح قال بان التفويض في المعنى، ومن قال هذا منهم فيحمل على شيء اخر مش زي ما انت متصور.
الامام
ابن
خزيمه، الامام ابن خزيمه رحمه الله في المخطوط اللي عندي من درجه المصريين بيقول فيه، بيقول هذا ضرب من العلم، يعني وما ورد في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى فهذا ضرب من العلم، يؤمننا ان نؤمن بظاهره ولا نتكلف البحث عن باطنه.
هل نؤمن بظاهره اللي فيه يدل على التشبيه؟
نعم
اللي يدل على التشبيه
النؤمن بظاهره ولا
ايه هو ظاهره؟
ولا نتكلم في دي ايه ورده نؤمن بيها.
ايوه نؤمن بيها لكن مالهاش معنى؟
طبعا معنى، ولكن معنى ليها ربنا
افتخره. انت لو فاهم معايا الحقيقه دي هتفهم كلام السلف. انا بقول لك جاء محمد، خليني معلش المثل ده هتعبك بيه، جاء محمد الكلام معناه معلوم ولا مجهول؟
ايوه جه طبعا
معلوم. بفهم منه ايه؟
بفهم الواحد ايه؟
ان في شخص ماشي زي الى المكان. طب الكيفيه؟
ما اعرف شركه العربيه ماشي انا عالم بيها.
الكيفيه، لكن انا لما اشوفها تبقى معلومه ولا مش معلومه؟
ايوه قدام الكراهيه.
طب كيفيه رايتها؟ يبقى المعنى فيها معلوم والكيف ايه؟ معلوم. بعد اذا مش حسب خليك معنى في جاء محمد، المعنى معلوم والكيف ايه؟ معلوم. معلش خد معايا بقى استحملني كده. انا لما اقول شيل كلمه معلوم وحط مكانها محكم، وشيل كلمة مجهول وحط مكانها متشابه. خليك معايا. يبقى دلوقتي جاء محمد معناه معلوم وكيفية مجيئه برضه إيه؟ معلومة مش كده؟ يعني الرسول بيقول صلوا كما رأيتموني أصلي. الكلام ده عربي. معلوم المعنى. وكيفية أداء الصلاة برضه معلومة. يبقى لا يكون لها ما نشيل كلمة معلوم ونحط مكانها معلوم تبقى إيه؟ محكمة. معايا أخي محمد إبراهيم في النقطة ديت؟ يبقى إذا مجيء محمد أنا شايف معناه، عارف معناه وعارف كيفيته، يبقى هو محكم في المعنى وفي الكيف. كل آيات الأحكام سميت آيات الأحكام لأنها واضحة في المعنى واضحة في الكيف.
طب آيات الصفات؟
تعالى بقى، أنت دي واضحة النقطة ديت؟
أيوة واضحة.
وجاء ربك الملك صفا صفا. المعنى ده معلوم ولا مجهول؟
معلوم.
خليه هو اللي يقول.
اللي هو طبعا معلوم بالنسبة لنا.
أيوة معلوم. في اللغة. أيوة. معلوم. جاء ويدل على كيفية. أما سألك ما كيفية مجيء الله عز وجل؟ أنت قلت جاء محمد المعنى معلوم، طب وكيفية مجيء الله؟ معلومة ولا مجهولة؟
طبعا مجهولة.
مجهولة. لكن في كيفية المجيء ولا لا؟
هو يعلمها سبحانه وتعالى.
شوف يا أخي محمد إبراهيم رد علي. أنت عايز لا تثبت الكيفية؟ قول لا أثبت الكيفية وريحنا خلاص. لكن إحنا نتكلم في كلام، لو قلت لواحد مثلا قاعد بسيط جدا بيبيع أي حاجة في الشارع وبقول له يا أخي دلوقتي جاء ربك أو جاء محمد، وبشرح له الكلام ده ببساطة، جاء محمد يقول لك المعنى معلوم والكيف معلوم. طب جاء ربك المعنى انه عربي معلوم، لكن كيفيه مجيء الحق سبحانه وتعالى معلومه ولا مجهوله؟
انا اتكلم فيها كيفيه مجيء الحق.
انا بس عليك انا بس
سؤال عايز اوضح عليك قرر وين مسالتين، حقيقه المجيء وكيفيه المجيء.
لا انا بسال كيفيه المجيء هي الحقيقه، ما هو النقطه كيفيه المجيء نفسها هي الحقيقه. انا اعلم هذه الحقيقه اللي هي كيفيه المجيء؟
لا.
حد يعرفها يا كبريت؟
لا ما
يعرفهاش. لكن معنى المجيء نفسه اللي ورد في قوله وجاء ربك معلوم ولا مجهول؟
معلوم طبعا.
انت عارف كلمه معلوم يعني يفهم العربي ما يفهموش الانجليزي، اللي واحد اللي قاعد من ده مثلا ومش فاهمها هو ما يكون واحد مثلا الماني ومش عارف عربي. فانا بقول لك وجاء ربك الملك صفا صفا، انت فهمتني هو ما فهمش. يبقى المعنى معلوم من مقتضى اللغه، اللغه العربيه نفهمها مع بعض، هو ده مقتضاها. مقتضى اللغه ايه؟ انك تتكلم عربي انت تفهمني كعربي هو ما يفهمنيش. لكن لو تعلم العربية هيفهمني. فمعنى الكلام معلوم، أما الكيفية اللي دل عليها مجيء الحق سبحانه وتعالى هذه الكيفية كيفية حقيقية بس أنا لا أعلمها، فالكيف مجهول فيه هدية معلوم لمين؟
لله
الحق سبحانه وتعالى. لكن ما فيش خلاف إن في كيفية هتحصل. وجاء ربك والملك صف صف النهارده ولا يوم القيامة؟
يعني حضرتك تريد أن تقول إن المجيء حقيقي فعلا و...
مش هرد، ده الآية اللي بتقول مش أنا اللي بقول. ربنا هو انا اللي قلت. خليك ويا بقى عشان اوضح لك حكايه التفويض دلوقتي. الوقت احنا قلنا في مجيء محمد معناه معلوم وكيفيته ايه؟ معلومه.
معلومة لك
معاوة انتش معايا
فيه معاك الله
والله
انت حاشفنا
شوف لين حاشفنا انت خليك معايا دي قواعد صدقني والله هتريحك هتريحك كبير جدا جدا وبسيطة جدا جدا وهتعرف يعني لو سمعت الكلام ده بعد كده ان فعلا الامر زي هو كده جاء محمد المعنى عربي معلوم الكيفية بتاعته انا شفتها بعيد معلومة ايضا يبقى لما يكون آية في كتاب الله فيها المعنى معلوم والكيفية معلومة تبقى الآية محكمة في معناها وكيفية او محكمة في الكل لكن لو في آية زي قولي وجاء ربك والملك صفا صفا المجيء فيها معلوم لانه كلام عربي بتفهم له معنى مش كلام بلا معنى والكيفية مجهولة هنشيل كلمة معلومة نحط محكم ونشيل كلمة مجهولة نحط متشابه
معنى كده آية الصفات محكمة في الدلالة
محكمة في معناها متشابهة
في كيفيتها
منه آيات محكمات نوم الكتاب اللي هي كل آيات الأحكام وأخر متشابهات اللي هي الايه
كيفية
الصفات كيفية الغيبية فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ها بيبحثوا عن الكيفيات بقياس التمثيل والشمول فإما يمثل زي الممثل أو يعطل خوفا من التمثيل
برضو أنا هرجع للنقطة الأساسية إن عندنا
دي واضحة الأول
هي طبعا واضحة
مذهب السلف بقى أنا هسألك في سؤال هل يفوضون المعنى بناء على كلامي اللي أنا قلته هل يفوضون المعنى؟
لا يثبتون المعنى ويفوضون الكيفية
المعنى عندهم معلوم ولا مجهول؟
معلوم
طب كيفية الحقائق المشهودة في الدنيا معلومة ولا مجهولة؟
مجهولة بالنسبة لنا
لا في الدنيا
في بالنسبة
لنا احنا مجيء محمد كيفية الحقائق اللي في الدنيا المطية معلومة ولا مجهولة؟
معلومة
طيب محكمة ولا متشابهة؟
لا محكمة
طيب نيجي بقى للكيفيات الغيبية وما يتعلق بالصفات المعنى فيها معنى النصوص معلوم ولا مجهول عند السلف الصالح؟
على حسب قولك معلوم
انت شفت حاجة غير كده؟ معنى الكلام معلوم والكيف مجهول وده اللي قاله مالك وكله شفت واحد منهم ابن خزيمة ولا غيره جاء الى معنى الكلام العربي اللي ما فهموش الالماني ولا الغربي وقال الكلام ما فهموش العربي
لا حضرتك
انا عايز تقوله لي هل في واحد من علماء السلف سيأتي الى نص ورد في كتاب الله باللغة العربية ما فيش ما افتكرش ان فيه الماني ولا انجليزي في القرآن انا فاضل نعرفه اللي هو عربي وكل الناس تعرفوا انه معرض
في
واحد
في كلمات سريانية
بس استعملت خلاص بقى لا معاك اخبر لك ازاي يعني الكلمات السريانية محدش من عرف فيهمها
نعم لا فهمين لا
كله ما انا بتكلم دلوقتي ان ربنا خاطبهم بلغة استعملوها ففهموا معنى الكلام اما الكيفية الغيبية اللي دل عليها الحقائق الحقائق الغيبية ما لا يعلمها الا الله وربنا يقول فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من اي يبحثون عن الحقائق الكيفية الغيبية التي لا يعلمها الا الله قال وما يعلم تأويله إلا الله التأويل بقى على المعنى اللي هو عند السلف الصالح اللي هو الكيفية لا يعلمها إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به على فرض بقى الوقف على قوله والراسخون في العلم على إن الراسخين يعلموا المعنى مش يعلموا كيف عليهم يعلموا معنى المتشابه ومعنى المتشابه هنا ولذلك هي قضية إحنا في حاجات لازم نعرفها يا إبراهيم عشان تتحل المسألة دي الأول هل الظاهر مراد ولا مش مراد قضية قياس التمثيل وقياس الشمول وما الذي يستخدم حق الله وما الذي لا يجوز هذا كمان القياس الاولى كيف استخدمه السلف الصالح في حق الله لقوله تعالى ولله المثل الاعلى انما قياس التمثيل والشمول ابدا ده ما كان يقول في من اما تيجي تتكلم مثلا في قضيه يقول لك ايه لا اليد معناها الجارحه فانا لا اثبت الله جارحه هو قال لك ان هي يد مخلوق لو قال ان هي يد مخلوق
بس في اللغه العربيه اللغه العربيه
هو بيقول لك اللغه العربيه في اشكاليه في عندكم حكايه اللغه العربيه دي لا الصحابه اللي ما فيش واحد منهم بيها النبي عليه الصلاه والسلام اليد معناها جارحه
لانه حملها على القدره لانه العرب
بيفهم لا حملها على القدره بقى ده كلام بلا علم
كذلك يا دكتور
اسمعني يا ابراهيم انت بتقول حملها على القدره من الصحابه ثبت عنه ان هو فسر اليد معناها القدره او فسر الوجه انه لسان او الاستواء بانه استيلاء وقهر او النزول نزول رحمه او المجيء مجيء امر من السلف
في
من الصحابه والتابعين من قال هذا هات لي واحد منهم انا بتكلم على الطبقه اللي عاشوا مع النبي عليه الصلاه والسلام لكن حكايه ان هم كانوا فاهمين هي قدره كان انت بتتصور فهمك وتنزله على الصحابه والتابعين
حضرتك الامام ابن القيم في بدائع الفوائد قال اليد مجاز في الجارحه غلب على حقيقته في القدره ولا
بقول ايه؟
اليد كلمه مجاز تستخدم مجازا في الجارحه واستخدامها في الجارحه غلب على حقيقتها لانها تستعمل حقيقه في القدره ولا
كلام استعمالات اليد قد يرد باليد اليد الحلقية اللي هي صفة الموصوف حكاية الجريحة ديت يا ريت طلعها من تمام لسبب انا بتكلم على اليد كصفة ذات بالنسبة للشخص. قول يدي دي صفة ذات، قدرتي ممكن في صفة ليها فيها القدرة مش فيه، سمعي صفة ذات، كيف اسمع غير السمع، كيف اسمع باذني، لكن السمع كصفة ليها ثابت. لو ذهبت الكيفية نفسها او ذهبت الاذن ممكن ما اسمعش، تخبرك ازاي فيها كبشر هذه الصفات انا فاهمها، لكن لما تقول لي عرف لي الاذن او عرف لي السمع او عرف لي اليد، صفة ذات بالنسبة للإنسان ادي اليد. طب لما اجربها عن الاضافة والله ما اقدرش اتصور لما تحدد لي يد محمود اهي لها بصمات اصابع معينة بشكل معروف، هعمله فيش التشبيه خبرك ازاي، لكن لما تقول لي يد الخالق انا اتصورها ازاي، انا ما شفتهاش ولا في مثيل عشان اقول لك شبه كذا. طب شيء حقيقي موجود وانت ما شفتوش ولا شفت له مثيل، ايه المفروض انك تعمله؟ ايه المفروض اللي ربنا سبحانه وتعالى امرنا به؟ المصدقه بخبره الى ان القاء وجوه يومئذ ناظره الى ربها ايه؟ ناظره. ولا انت بتقول ربنا كان على ما هو عليه كان، يعني ربنا على العرش ولا ما العرش؟ ها؟ قول انت.
على العرش قاعد على العرش
يعني. وانا بقول لك ربنا على العرش بس. انت متخيل ان تكون ربنا على العرش يبقى لازم قاعد عليه. فحاطط في دماغك مخلوق بتتصور، زي يقول لك الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عليه. انت فاهمين الكلام بتاعه هيك في النقطه دي. انا معاك
هو منهج ابن تيميه نطلع الموضوع لموضوع لموضوع.
شوف الموضوع اللي انت عايزه يا اخي ابراهيم، يقول لك ربنا على العرش ولا ما هوش على العرش، بتقول لي يعني قاعد على العرش؟
لا ما هوش قاعد على العرش، هو على العرش كما اخبرنا، كيف استوى على العرش الله
اعلم. يا اخي ابراهيم احنا ما فيش منا مساله ان احنا عايزين اثبات راي ولا مش راي، انا بتكلم ساعه ما نذكر الوصف تقول لي يعني قاعد، لفظ القعود هذا لا يقال الا في المخلوق، اما في الخالق سبحانه وتعالى فلا يمكن ان احنا نقول غير اللفظ اللي ورد انه استوى على عرش. الاستواء معناه العلو والارتفاع. الفرق بين العلو والاستواء بقى طب انا ايه اللي خليني اعمله معنوي؟
ما هو الحس يستلزم تجسيد.
لا ابدا. ومن قال لك حس ومعنوي؟ في الحس ومعنوي ديت انت بتحددها انت. انا اقول لك على حاجه في حكايه الحس والمعنوي، بس انت لو فهمت المساله خليك خدها بس كده باخلاص لله تبارك وتعالى من غير اي نظر. هذا ما اتمنى. خليك معايا في النقطه حكايه الحس والمعنوي، لو سالت عن واحد بأين يبقى في مكان ولا مش مكان؟
لا ممكن يكون في مكان وممكن يكون علو الرفعه.
لا انا بتكلم على اين.
سؤال اين؟ اين يكون في مكان؟
لازم في مكان. طيب خليك معايا الله يبارك فيك.
ماني معاك
اهو. لو فرضنا ان في واحد حبسناه في غرفه وقفلنا عليه بالباب، قفلنا عليه قفل محكم وسبناه لمده 3 شهور او 4 او 5، الراجل ده هيموت ولا مش هيموت؟
هيموت.
متاكد؟
ممكن. ممكن ربنا يجيب في امره.
ها؟
ممكن ربنا في قدرة
ربنا سبحانه وتعالى. لكن في الوضع العادي.
والله الاسباب دي مهمه.
يعني احنا لو واحد حبسه كده وسابه غير اكل وشرب لمده سنه يتحمل مسؤوليته لو مات ولا ما يتحملش مسؤوليته؟
طبعا يتحمل
مسؤوليته. ايوه لحظه يتحمل مسؤوليته. احنا بنقول في العقل انه هيموت والاسباب بتحكم يقينا انه هيموت. صح ولا لا؟ طيب ملك الموت هيدخل له ازاي؟
نعم.
ملك الموت هيدخل له ازاي؟
هيخش له ازاي؟
الباب.
باب
مقفول يا راجل وانت بس تكلم معاك.
خلاص في شراع معين هيخش منه لانه طبعا
شراع لطيف جسم ازاي يعني؟ كيف يعني؟ لا احنا حاطينه جوه صب مش صب، ده صبين عليه بالخرسانه المسلحه. هتدخل له ازاي؟
ما لو صبينا عليه بالخرسانه المسلحه هتفسد البنيه وما يسمى
تفسد. انا بتكلم على الله.
لا 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 لم تفسد.
اي ربنا يقول اينما تكون ادرككم الموت ولا كنتم في بروز مشيده. هيموت هيدخل له ازاي ملك بيموت؟
ما يخش له ولا يتنفس
معنى ولا حس؟
ها؟ هيدخل دخولا حسيا طبعا.
ازاي بقى يدخل مصاب يا راجل؟
انا ما اشعر بيه.
ازاي ما تشعرش
بيه؟
كلام جميل. يا شيخ ابراهيم.
الباب اولى. الباب اولى.
هيموت الراجل هيبقى حس ولا معنوي دي؟ شوف بس عشان اوضح لك ان تيجي تحس ومعنوي وانت بتقيس على المخلوق مش على الخالق. المفروض ده ما يتقاسش على الخالق ولا يتقال في حس ومعنوي ولا جريحه ولا جريحه. ملك الموت هيموت ازاي وهو موجود جوه الصبه وجوه الخرسانه؟ ملك الموت هيدخل ازاي اقصى؟ هو خلاص الراجل هيموت. معايا يا شيخ حسن؟
نعم. ملك الموت اساسا هو اللي هيخشله؟
يعني ملك الموت له ذات ولا ملوش؟
طبعا له جسم لطيف.
انا بقى له ذات ولا ملوش؟
ايوه طبعا له ذات.
ما هو اي واحد لازم يكون له ذات وصفات. حتى اي شيء، اي شيء لازم يكون، حتى السندوتش ده له ذات وصفات. خد يلا بسم
الله. لا انا الله يبارك فيك شكرا مش
يا اخي الشيخ فطر معقوله الكلام ده؟ طب اشرب الشاي طيب بقى.
مش شايف مش ما
افطرش انا. ها؟ الله يخليك يا شيخ حسن. اتفضل يا شيخ. انت واخد بالك المثل ديت هو بيقول حس ولا معنوي؟ طب قول لي وقت ملك الموت دلوقتي له ذات وله اوصاف والرسول وصفها وذكر من انه بيقبض الروح وينتزعها وكل التفاصيل دي. الكلام ده صح يتم في حين ان احنا حاطينه في غرفة مغلقة او في مكان معدوم؟ لان الوقت اللي بيطبق من قياس التمثيل الشمول علينا كبشر ما بيجي يطبق الكلام ده على ملك الموت، لانه من عالم الغيب، وعالم الغيب ما يخضعش عالم الشهادة. فملك الموت له مكان، نعم له مكان، بس مكان ما يخضعش لمقاييسنا. في مكان متعلق بعالم الغيب ومكان بعالم الشهادة. المكان اللي في عالم الغيب غير اللي في عالم، اللي في عالم الشهادة مخضوع بثلاث محاور، سين وصاد وعين. معايا فضيلة الشيخ في مسألة فراغ ثلاث محاور اكس واي زد اللي هو سين وصاد وعين. عالم الغيب له محاور ونظام ثاني يعجز العقل البشري عن تصوره، زي الروح. وسألوك عن روحكم والروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. اذا لا يجوز استخدام قياس التمثيل والشمول حتى في عالم الغيب على المخلوقات. فكيف اطبقه على الخالق سبحانه وتعالى؟ اول ما اقول الاستواء يقول لي قاعد، يبقى انت في ذهنك صوره عايز تنفيها، متخيل قدامك صنم او صوره خدت الادله على حسب رؤيتك ليها وعايز تنفيها باي سبيل وتسمي ده التوحيد. يبقى انت جيت على اوصاف ربنا سبحانه وتعالى كلها، وانت دي كلها 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 تشبيهات وبتاع، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انا حنفيها عن الله عز وجل عشان انزل كلام ربنا. دي مصيبه، مصيبه كبيره جدا جدا. تأمين يا اخي ابراهيم.
ايوه، لا يمكن لاحد من البشر ان يتصور حقيقه بعض المخلوقات كالملائكه مثلا. يعني مين في البشر ان يستطيع ان يتصور جبريل كما خلقه الله؟ حد له تتبع جناح؟ اذا كان هذا مخلوق وكلنا مقرين بحقيقه الملائكه وانهم خلق من خلق الله عز وجل، لهم اوصاف معينه، احنا لا نستطيع ان نصل الى حقيقه خلق الملائكه كما
ما الملك له جناح؟ هو ولا ملوش؟
لا يوصف بالجناح،
له جناح.
600 جناح،
مش كده؟
600 جناح.
جارحه ولا مش جارحه؟
جارحه.
شفت كيفيتي؟
الرسول الاخبر عنه.
يعني عشان لو هو له جارحه يبقى شبهنا؟
لا طبعا، لما قلنا جناح جبريل غير جناح البطه،
غير جناح البطه والايه؟ احسنت،
ده حقيقه.
يبقى استواء الله غير استواء محمد ومحمود،
ده حقيقه.
اخبرك
ده كلام جميل، ولا
كيفيه؟
انا بتكلم في نقطه
كيفيه حقيقيه لله عز وجل. ولكن بقول لك ربنا سبحانه وتعالى يقول الرحمن على العرش استوى، انت ليه مش عايز تقول ان هو على العرش؟
يا استاذ الكريم، في يعني في سؤال دلوقتي بيلح على دماغي كمان، ان القران نزل بلسان عربي، لازم افهم الكلام اللغة العربية.
اللغة العربية
ان الاستواء ده له تمام معاني، واليد
له ثلاث
معاني. طب اكمل سؤالي فضيل.
اتفضل. ما انا انت سالت السؤال.
فانا ايه اللي يخليني اختار مثلا الامام ابن تيميه يقول لي انا الايد اللي ربنا نسبها له انا فاهم معناها. ايه المعنى اللي عاوز تثبته لربنا من الايد؟
صفه بس.
يعني صفه وخلاص، ما يعني لا هي لا هي جناحه ولا هي قدره ولا هي
صفه بس.
لا انت ولا اثبت. يعني لا عفوا، لا انت ولا اكيف. اثبتها كما اثبتها الله.
طب ما هو ده امر متفق عليه.
خليك ويا بس في حته، لا اكيف انت فاهم من الشيخ حسن غير الوضع اللي انا عايز اوصله له. كلمه لا اكيف عند السلف معناها لا اصف الكيفيه الحقيقيه الموجوده اللي اتصف بها ربنا. يعني ربنا له يد، يد حقيقيه، ويد متصفه بالاصابع وفي اصابع. واحد يقول دي جريحه، اقول له والله انا ما قلتلكش يد محمد ولا محمد، اقول لك له يد.
بس حضرتك
تسالني عن كيفيتها، اقول لك لازم حاجتين، اشوفها بعيني، اشوف يد حسن واقول لك شبهها. انما له يد، نعم له يد، وصفت بالامساك والقبض والبسط. الله يقبض ويبسط، ان الله يمسك السماوات على اصبع، وقال على زي، خلي بالك بقوله على زي، على يد الرسول صلى الله عليه وسلم، على صبع الرسول عليه الصلاه والسلام، ولا عشان يبين له ان اثبات صفه ولها اصابع. كيفيتها ايه؟ ما اعرفش.
هو حضرتك
لكن هو ساعه ما يسمع كلمه اصابع على طول بيجي الصابع ده في دماغه. الشيطان يجي يصور له الصابع.
طب حضرتك ده المعهود من لسان
العرب؟ لا لا ابدا ابدا يا اخي.
بالنسبه لنا
ده بالنسبه لنا، حتى بالنسبه للسان العرب. انا لما اقول صابع ابراهيم، فابراهيم شفته اوصفه لك شكله ابيض وجميل وشكله حلو. لكن صابع محمود انت شفته؟ يقول لك والله ما شفتوش، اما اشوفه هقول لك. يكونش زي صابع ابراهيم؟ والله يكونش زي صابع ابراهيم، بس انت ساعه ما شفته قلت له والله يد الدكتور محمود ما فيش يد زيه. ليه؟ لان مبتلى بكذا وكذا وكذا. انت خد بالك ازاي؟ فهنا دلوقتي حتى في اللغه نفسها ممكن يكون اثنين فيهم قدر فارق بينهم، بل ما فيش مخلوق الا وفيه قدر فارق بينهم الثاني. بل ما فيش زي ما تقول ما من شيئين الا بينهما قدر مشترك وقدر فارق. القدر المشترك انه متفقوا في الوجود، في الحياه، صفه الحياه، في وجود صفه علم عندهم، خد بالك ازاي؟ القدر الفارق ان ذات محمود غير ذات حسن غير ذات ابراهيم، ده القدر الفارق. وصف ابراهيم غير وصف حسن غير وصف محمود، يد ابراهيم غير يد محمد، او حتى في اللغه العربيه لفظ اليد يستخدم وتتعدد فيها المعاني. لكن انت تقول اليد هي جارحه ولو اثبت اليد لها فاثبت له جارحه. طب وين اللي قالك الجارحه؟ اللي حط لك كلمه الجارحه ده اصلا بيستحدث كلام ملوش علاقه اصلا لا بلغه ولا بغيره، اللغه نفسها صالح للاستعمال. فلما نزل قول الله تبارك وتعالى ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، والله ما في واحد من الصحابه قال للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هي جارحه ولا ليست جارحه؟
لانه الناس مفوضين سكتوا.
مفوضين ازاي يعني؟
فوضوا
يعني كلام بلا معنى ولا له معنى؟
له معنى ولكن
ما يبقاش ده تفويض.
معناها معناها عند الله
مش التفويض. التفويض معناه عدم العلم ورب العلم عند الله عز وجل. فهل هم لا يعلمون معنى قوله تعالى ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي؟
كلمة الاعتقاد للامام احمد بل امنت بالله بلا كيف ولا معنى.
الكلام اللي مروى عن الامام احمد بن حنبل بلا كيف ولا معنى.
نعم.
اي بلا كيف معلومه
لا وحتى لو ثبت الكلام ده
ولا معنى
لو ثبت الكلام ده عن احمد خلي بالك النقطه دي لو ثبت، لان هم الامام احمد قال غير كده في موطن اخرى في كلامه او في كتاب الرد على الزنادق او في الكلام بتاعه، والزي ما قال الامام مالك بالظبط المعنى معلوم والكيف مشغول. فقد يكون اصلا الكلام مزيد على الامام احمد او يكون الكلام محمول على شيء اخر يقصده. انني مثلا لا اخوض في هذه الامور حتى لا احدث فتنه ولا حاجه، ولا يعني ان المعنى مش معلوم، لان ترتب الكلام على ان المعنى غير معلوم يبقى كلام ربنا بلا معنى.
حضرتك مين اللي قال هو بلا معنى؟ مش مفرغ ده هو له معاني
حقيقيه. ايه هي إيه إيه المعاني؟
المعاني وهذه الكيفيات لكن علمها الا الله.
لا خلي بالك يا اخي المعنى اللي انت بتتكلم عنه اللي يفهمه صاحب اللسان العربي غير اللي يفهمه صاحب اللسان الاجنبي لو سمع العربيه. انا بسال عن هذا، هو هذا المعنى اللي نقصده؟ ده معلوم باتفاق ولا مجهول؟
ايه هو؟ ايه هو المعلوم باتفاق غير مجهول؟
الكلام العربي.
نعم.
اللي بيفهمه صاحب اللسان العربي.
ايوه
نعم. هو لما يفهم هذا الكلام يبقى الكلام معلوم عنده ولا مجهول؟
لا معلوم طبعا.
معناه معلوم ولا مجهول؟
ده معناه معلوم.
طيب. هل فيه واحد من اصحاب اللسان قالوا في ايات الصفات ان كلام ملوش معنى او كلام ما احناش فاهمين معناه؟
في آيات الصفات بالنسبة للصحابة يعني مثلا ولا
أيوة.
لا هو لم يرد عن
لأن هم فيهم معنى الكلام، أما الكيفية الحقائق الغيبية اللي تدل على الكتاب الكلام اللي أنا قلت عليها في أول ما اتكلمنا على التأويل، الكيفية الغيبية ديت ما حدش منهم قال إن أنا أعرفها ولا وصفها، ده ربنا أمرنا بإن إحنا نسكت عنها لأن هذا أكبر من قدراتنا في إن إحنا نوصفها. أنا تقول لي شكل العرش إيه؟ أنا شفت العرش عشان أوصفه لك. اللي جاي يسأل الإمام مالك سؤال بيقول له كيف استوى؟ ما جاش يقول له ما معنى استوى؟ الآية دي معناها إيه؟ هيقول له معناها كذا. علو الارتفاع، لكن أنت جاي تقول له كيف استوى؟ طب هو هيجاوبك منين؟
الإمام ابن القيم قال كده بالنص، ومن تعظيم حرمات الله تعظيم حرمة النصوص بإجراء أخبارها على ظواهرها واعتقاد مفهومها المتبادر منها إلى أذهان العالم.
أيوه. إيه على ظواهرها بقى؟
ما هو على ظواهرها واعتقاد المفهوم.
طب انا كلمة على ظواهرها ايه معنى كلمة على ظواهرها؟
الظاهر يعني مش مؤولة.
يعني ايه الظاهر؟
الظاهر المراد، الظاهر
ايه هو الظاهر يعني؟
الظاهر بتاع اللي بتاع
يعني مقول يد الله. ما ظاهرها؟
ظاهرها بالنسبة لي كلمة اليد
جارحة؟
بالنسبة
لا لا يد الله جارحة؟ هو ده ظاهرها؟
على حسب ما يفهم العرب هكذا.
لا انا بقول لك الوقت دي ظاهرة يعني تقصد ان الظاهر يقول على ظاهرها ولا ليس على ظاهرها؟ ابن القيم كده مشد
لا
لا
باعتقاد مفهومها المتبادر واجرائها على ظاهرها واعتقاد مفهومها المتبادر منها الى اذهان العام. طيب العامي اللي هو ماشي الطريق ده حتى عشان بس ما نكذبش على الرجل قال ولا اعني بالعامة الكهال ولكن اعني بالعامة عامة الامة. يبقى القصة انه الراجل اللي ماشي في الطريق ده يفهم من اليد ايه؟ يفهم من الاستواء ايه؟
لا هو هيفهم من اليد ايه؟ انا بقول له انا هات لي واحد عم دلوقتي ممكن هنعملها عملي نجيب واحد عم ونقعد خد بالك ساعات بجد يعني واحد عم ونقول له انت لك يد تعرف توصف لنا شكل ايدك؟ هيقول لك اوصفها لك شكلها كذا وكذا وكذا. طب ربنا له يد تعرف توصف كيفية يد الحق سبحانه وتعالى؟
لك استغفر الله على طول
ما هيقولش جارحة ولا هيتكلم الله له يد بس انا مش عارف كيفيتها ايه.
هو يقول لك
هذا العقيدة العامة اللي بيتكلم عنها. فكلمة الظاهر ان ربنا له يد لا يعلم كيفيتها الا هو مش ملوش يد خالص تقول له قدرة.
لا حضرتك الداب تأمين انا ما بتكلمش فيه انا لا اتكلم
فيه. اذا كده كلام من القيم تاني؟
لا انا حافظه ومن تعظيم حقوقات الله تعظيم حرمة النصوص بإجراء أخبارها على ظواهرها.
انتظر بإجراء أخبارها على إيه؟
على ظواهرها.
إذن الظاهر مراد ولا غير مراد؟
في مذهبه هو مراد.
أي
بأخبار بإجراء أخبارها على ظواهرها.
أنت بقى معترض على القيد دي؟
لأن حضرتك إيه الظاهر؟ الظاهر أنا أقول إن هو الجرح.
لا ما هو السبب في ذلك لأنهم يقول لك السبب في ذلك أنه ساعة ما بيذكر أي لفظ في حق الله تتصور يد البشرى.
ما هو حضرتك الكلام العربي هو بيقول كده.
بيقول إن أوصاف ربنا أبدا. والله ما كان ولا يكون. أنا أقول لك دلوقتي كبير لفظ كبير عند التجرد لا يفهم منه إن فيه وصف كبر لكن هو إيه مش محدد. ما أقدرش أتصور منه حاجة. الألفاظ المجردة لا أتصور منها شيء.
وده كلام
لكن لا يمكن
دي كلام ابن تيمية ان الألفاظ المفردة لا معنى لها.
لا مش لا معنى لها في
لا معنى لها
في الواقع. انا بتكلم عن اطلاق يعني الواقع ما اقدرش احدده. يعني مفيش واحد بيقف مثلا في وسط جمهور في وسط مجتمع في المسجد ويا جماعة اسمع كبير هل هو مجنون لا يقال الألفاظ او لا تقال الألفاظ المفردة الا عند المجانين فقط. اما عند العقلاء العقل دايما الربط ان اللفظ يضاف اضافة.
لا انا حضرتك كلمة يرد هذه اهي مطلقة لا اضبطها الى الله ولا الى فلان ولا الا ما معناها لا معنى لها
صفة الموصوف
لها معنى
لا دي معناها صفة الموصوف ان من صفات الذات قد تكون اليد. اخبرك ازاي ليه لفظ اليد مثلا نقول لك اهو اليد مش ملفأس له يد
حضرتك في الاضافة احنا فرقت لما اضافة
هو لفظ عام يصلح يستخدم عند محمد وعند المحمود وعند اليد وعند الفأس وعند الناقة وعند كل حاجة
وعند الله
ويستخدم في حق الله عز وجل لان لفظ عام فاذا قيد تحدد الكيفية.
هو حضرتك الامام ابن تيمية قال ان اليد هذه لا معنى لها الان بدون ايه باي دون
ايه لفظ مجرد ما ينفعش تتصور له معنى.
العرب حضرتك وضعت اللفظ بإساءة المعنى يعني وضعت الدين يعني وضعت الايد لها معنى.
مفيش حد بيحط خليك ايه مفيش حد لما يجي يحط الدور بيقوم يحط الفاظ كده لوحده ما بيحصلش الكلام
ليه. ما حضرتك مثلا في لسان العرب واليد كذا كذا كذا
الكلام هو لسان العرب قال بعد ان تكلمت العرب ولا هو اللي وضع في الاول العرب اتكلمت؟
لا قال بعد ان تكلمت العرب.
ايوه فالنبي يطلق لفظ اليد اللي بيطلقها بناء على شيء هو عمله فيفهم الاخر. اقبلك ازاي؟ يعني مثلا انا عايز اسمي
هو في بنزين هنا موبيل
ايوه بنزين موبيل هنا على طول ينزل من على الكوبري على طول بقى جنب المترو على هو جنبنا على طول في موبيل هناك موبيل هنا هو عند الكوبري الدائري.
لا ده هو نزل الكوبري محمد نجيب بالفعل
هو خليه واقف عند الكوبري
ورجع تاني ونزل
يبقى هو تحت من هنا على طول.
طب خلاص انا هنزل
الله يبارك
لا والله خلاص
الله
نعم يا حبيبي مصر بترول
هو راكب عربيه ايوه هو خليه واقف هنا.
طيب
خليه
طيب ممكن تخلي وقتك يمشي واحنا والاخ عبد الرزاق اللي حضرتك دلوقتي اهو. طيب ماشي
نقول هم لابسين ايه ولا حاجه عشان
الجد والقفطان
طبعا الامور لها تنزل الرحمات.
ايوه يا سيدي يا عبد الرحمن يا عبد الرزاق يا بابا اللي واقف عند البنزينة ده واحد لابس
زيادة
وعمة وكاكولا كده زي بتاعت الأزهر عارف اللي اللبس ده؟
روح هناك بقى قول تعالى يا عم اتفضل
ده عم محمد صلاح.
بص عند البنزينة اللي صارت زراعة الله يبارك فيك يا شيخ حسن وشيخ ابراهيم شرفتنا الله يبارك فيك تاكل شرفتنا يا شيخ ابراهيم انت مش عايز تشرب شاي؟
لا
يا اخي يعني
الله
يبارك فيك ما تبقاش زعلان مننا ولا حاجه.
لا والله
الشيخ محمود بيقول لك طب خلاص يا ابني طب طيب انت حاسس انك ما بتشربش شاي بقى.
ايه كلمة كانت بتتسال
ايه؟ انا
على فكرة يا شيخ ابراهيم بقول لك صدق يعني هي في اشكالية اللي هي ان فترة الدراسة كلها بتاع الازهر
لها رواسب
لها رواسب خد بالك ازاي بس صدقني زي اقول لك العقيدة الصحيحة البسيطة السهلة هي في تصديق الخبر يتنفيذ الاخبار. هيقول لك انا مصدق الخبر وبنفسه طب الوقت ربنا يقول الرحمن والعرش استوى هو فين على عرش هو الرحمن والعرش استوى
حضرتك بتقول لي لا كان وما كان.
لما يتوجه اليك سؤال من زكريا بطرس في قناه الحياه يقول لك ايه عندهم ينزل ربنا الى السماء الدنيا. طب ينزل طب السماء الاولى ما كانش فيها حد، السماء الثانيه ما كانش فيها حد، السماء الثالثه ما كانش فيها حد.
ما هو
وقعد يحكي
زكريا بطرس ليه؟ حمار ليه بقى؟ لانه يتصور ان شخص نازل حاطط في ذهنه انسان نازل داخل السماوات وبتخللها. الامر الثاني ان كيفيه السماوات العلى لا يمكن تحديدها بكيفيه نحن، مش صبه وموجود فوق منها بتاع وكلام من ده ولها ابواب زي ابوابنا، لا دي امور غيبيه يعجز العقل عن ان يتدبرها. الامر الاخر ان ربنا لا يتخلل داخل المخلوقات لانه فوقها. ما ينفعش نقول نزل فترك السماء الاولى والثانيه ثم تحيط به الاشياء.
طب من نزل السماء الدنيا ازاي؟
مش زي بقى اقول لك ازاي يعني. هو انا بقى انسان انا لما اشوف هقول لك، ما انا اقول لك رد اهو لما اشوف هقول لك بس وريح.
امال انت حضرتك يعني ينزل نزولا حقيقيا، نزول حقيقي انتقال من مكان الى مكان.
انتقال من مكان لمكان. انت بتقيسه على المخلوق وبتقول ده كذا وكذا، انا بقول لك لا هو ينزل الله اعلم بس انا هو ما تسالنيش
يبقى نزول معرفوش.
ايوه ها
نزول معرفوش.
النزول معلوم معناه ان انتقال من مكان الى مكان، اما الكيفيه فلا يعلمها الا
الله. يعني ربنا بينتقل من مكان الى مكان بكيف لا نعرفه؟
ما نعرفش.
هو نزول كيف بينتقل؟
بالحقيقه
او على العرش
صفه
كذا بس ما نعرفش
الكيفيه. يا اخي انت شوف حتى برضه لفظ جالس على العرش، لفظ جالس انت جايبه منين؟
طب هو استوى بمعنى استقر.
مين اللي قال ان هو جلس؟ طب استقر، انت قلت استقر ولا جلس؟
هو استقر.
خليك وياي.
استقر.
ايوه انت لفظ الجلوس دي ترجع عنه ولا تقوله؟
لا حين جلس استقر.
يعني ليه بقى؟ استويت انت. اذا نقول الرحمن على عرش استوى. تقول جلس على عرشه ولا تقول على وارتفع؟ أئمة اللغة كلهم قالوا على وارتفع. ليه انت مش عايز تقول على وارتفع؟
هو على طبعا وارتفع نعم، ولكن علو معنوي وليس علو حسيا.
شوف برضه حس ومعنى. يا اخي انا قلت لك على ملك الموت. ان في مكان وجودي ومكان عدمي، ومكان العدم وكان عدم في اقصيتنا ما اعرفش نقيس عليه. انت ليه عايز كل حاجه تقيسها بالحس؟ كل حاجه بتقيسها على
طب خلاص
القضيه ديت انت لابد النصيحه يعني لابد من معرفه قياس التمثيل والشمول ودراستهم، وتطلع من ذهنك كل اللي فات وتدرس العقيده كما وردت عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكما ورد في صحيح البخاري. صدقني والا هتبقى مشكله. ان انت هتكرر نسخه خصوصا لما تكون دكتور واستاذ في الجامعه نسخه من الرازي في كتاب اساس التقديس او في كتاب الاصول الاربعين او غيره. نفس الكلام في تاويل الصفات وازاي تتفنن في تاويلها زي ما بيعملوها اخواننا في مساله التاويل، ازاي ينفي ان ربنا ليس على عرشه ويدافع عن هذه القضيه علينا حق، مع ان ائمه السلف الصالح والصحابه. طب ايه رايك في كلام ام المؤمنين عائشه او كلام حفصه او زينب زوجكن اهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. تقول ان الله انكحني في السماء. ابو الحسن العاشر يقول اذا قال امنتم من في السماء فانه يعني من على العرش، لان اعلى سماء العرش والله مش كده موجود في الاباله. قريته؟
قراته طبعا.
طب والله فوق عرشي ويعني هو نحن
عليه. بس الاباله اساسا في خلاف، هل هو منسوب الى ابو الحسن او كتب؟
ما خلاف ولا مش خلاف، سيبك من كلام الاباله. ايه رايك في كلام الامام محمد؟ مشبه؟ لا. ائمه السلف دول اللي ما قالوش بالكلام ده بعد ابو الحسن الاشعري، بعد الاشعري، الاشعري مات سنه 320. بعد الاشعري بقرون ظهر الكلام ده وبداوا يتكلموا فيه. كان الناس اللي فوق دول على ضلال، عشان يجي واحد دلوقتي يقول لك لا لو انت على العرش بقى يعني استغفر الله ربنا بذات العرش استغفر الله، كان انت مثلا فعلت جريمه او مصيبه. كونك تقول هذه الكلمه معناها انك معتقد ان اثبات الاستواء تشبيه. بس وبعدين بيقول لك هذا اللي ينبغي انك انت تستغفر ربنا منه. لأن الله ليس كمثله شيء في استوائه على العرش، مش تقول مالوش استواء عشان هو ليس كمثله شيء. له استيلاء وقدرة وقاهرة.
بس احنا ما وصلناش إلى التأويل.
لا احنا ما بنتكلمش عن حكاية التأويل، أنت بتقول دلوقتي بقول لك كله ده استغفر الله استغفر الله من ربنا سبحانه وتعالى.
ربنا قاعد على العرش. أو ربنا شوف مستقر على العرش.
ساعة ما يقول للصفة يقوم قايل إيه؟ إثبات الجلوس وقاعد، أنت كررتها كم مرة يا كبرية؟
غير مرة.
لا هي مرة. مش غير مرة بس، مرات كثيرة قوي. خد بالك ازاي؟ فهذا ان كان في اشكاليه فدي اشكاليتها في ايه؟ مين اللي فهمك هذا الكلام يا شيخ ابراهيم؟
انا درست العلم اللي تلقيناه على الاشياخ يعني قالوا هذا.
مين الاشياخ اللي درسوه؟ اقول لك اهو
فلسفتنا الكبار كل عندنا الشيخ علي جمعه احد تلاميذ المصريين ولكن انا بتكلم في نقطه معينه.
ربنا سبحانه وتعالى يكرمك وتبقى مفتي يوم من الايام. ولا تقرا القران الجمعه؟ انا قابلته لما طلبني في موضوع الاسماء الحسنى. الراجل صراحه راجل باحترام جدا، وكان راجل محترم فعلا، وكان كلامه طيب في موضوع الاسماء والحديث معاه كان شيق جدا جدا. يعني ما حسيتش ان الراجل ساعتها ان له طريقه تانيه، وكان هو له وقفه مع ساعه ما ذكرت ابن تيميه. لكن دكتور محمد،
طيب خد الدكتور مع حضرتك.
السلام عليكم، انت فين يا فضل الشيخ؟ الراجل فين؟